بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
تتغير جغرافية جسدي، تصبح كريات دمي خضراء وأبجديتي خضراء. في الشام ينبت لفمي فم جديد، وينبت لصوتي صوت جديد، وتصبح أصابعي قبيلة من الأصابع. صباحك محبة سوريا. اليوم الأربعاء 10 تموز جولاي 2019. من البرنامج السوري يمال الشام لمستمعينا أحلى تحية وسلام. مثل ورد مونتريال، يسعد أوقات أسرة يمال الشام. طبعا منرحب بأسرة البرنامج كلهم. سميرة مساء الخير. سميرة
مساء الخير هند.
ولحسان يسعد مساك.
مساء الخير.
وسامي مرحبا سامي.
هلا.
كمان زميلتنا نادا من إلا مساء الخير ولكل أسرة يمال الشام يلي هن على الطريق، إيناس وخلدون والكل من إلهم يسعد مساكم. المحبة أعزائي المستمعين، نلتقي دوما أعزائي ومع فقراتنا منتواصل معكم لنكمل حكاية بلدنا بكندا. شو فقراتنا لليوم؟ البداية مثل العادة مع الافتتاحية والأخبار، ومع إيناس أنتوا على موعد بأخبار التواصل الاجتماعي أو الترندين. حوار مفتوح مع الزميلات سميرة ونادا وأنا، الحوار معكم أعزائي المستمعين ورأيكم في زيارة الطبيب النفسي، هل هي ضرورة أم ترفضها ثقافتنا العربية؟ الموضوع رح يكون يمكن محرج للبعض، لكننا نحن بدنا نخرج من هالتابو لنكون سعداء بحياتنا. تصلوا فينا وأبدوا، وطبعا ننتظر آراءكم بهالموضوع يلي رح يبدأ على الساعة 7:45. فقرة خلص الحكي أيضا بتخص كل العائلات والنقاش حول تحديات عطلة الصيف ما بين الأبناء والآباء. هالفقرة من إعداد الزميل خلدون عبد المجيد وبيشاركوا فيها أسرة البرنامج. أما مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق.
اليوم رح نكون بلقاء مع فنان من سوريا، فنان بيعزف كمان، بيعزف قانون، بيعزف عود، وحاليا كمان بيغني، يعني مسبع الكارات، واسمه الفنان الموسيقي الفنان جلال جوبي. ورح نتناول اليوم موضوع القصيدة في الغناء العربي.
حلو.
يعني أشكال الغناء العربي بتتضمن الموال، الموشح، القدود، الأدوار، الطقطوقة، كل أنواع الغناء. اليوم رح ناخد نموذج واحد أو أصعب أنواع الغناء العربي، هو غناء القصيدة. كيف هي القصيدة؟ وين اشتهرت بالبلاد العربية؟ وأنواعها مع أمثلة متنوعة. وبتصور لي اللقاء رح يكون أكثر من رائع.
إذن موعدكم مع هالفقرة تقريبا بحدود الساعات بين 9:00 و9:15 رح تلتقوا مع هالفنان العبقري اللي هو تقريبا يعني مكون فرقة موسيقية لحاله، يعني عازف بكل
هو حتى لو انه طلعنا على السريع بنفشي أسرار حتى الناس تتابعنا، هو قائد فرقة موسيقية للمطرب شادي جميل لما بيزور السويد. هو ظل 20 سنة تقريبا مع العملاق الطرب بمدينة حلب صباح فخري، واحد تلاميذ الموسيقار السوري الدكتور محمد قدري دلال يلي استضفناه ضمن فقرة كنوز من الشرق من برنامجنا ليالي يامال الشام على مدار أسبوعين متتاليين بمطلع هالعام هذا.
يعني أكيد كنز، هو فعلا كنز من
نعم.
كنوز الفن بهالفقرة هاي. إذن يعني فقرة رح نتابعها بإصغاء وبشغف أكيد. أعزائي المستمعين، يا شام دوسي إيه هو موقعنا الإلكتروني، يمكنكم زيارة الموقع والتواصل أيضا من خلاله. بتهمنا أراءكم أكيد ومداخلاتكم لإغناء فقراتنا. هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى أنه نكون عم نقدم لكم مواضيع مفيدة بتهمكم وأيضا بتربطنا مع الوطن الغالي سوريا. فاصل قصير وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج. الدستورية السورية في لمساته الأخيرة على حد قول المفد الأممي إلى سوريا، ومن المفترض أن تضم اللجنة 3 مجموعات، الأولى تمثل الحكومة السورية، والثانية تمثل المعارضة، والثالثة تمثل جماعات المجتمع المدني. لكن هذا الملف يشهد عراقيل في اختيار الأسماء لهذه اللجنة من قبل أمريكا وفرنسا، حيث طلبتا بالتخلي عن ملف تشكيل اللجنة العالق لعدم حصول أي تقدم فيه منذ أشهر. وكان الحديث عن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر سوتشي في روسيا في العام 2018 لتبدأ معها جولة الخلافات بين الدول المشرفة على هذا الملف دون التوصل لاتفاق نهائي، والجميع ينتظر الدخان الأبيض الذي يقال أنه سيخرج بعد لقاءات فيدرسون في دمشق. الجدير ذكره أن مؤتمر سوتشي خرج بتوصيات منها تشكيل لجنة دستورية من 150 شخصية لصوغ دستور جديد في البلاد بإشراف الأمم المتحدة، وقدمت المعارضة قائمة من 50 شخصية، وكذلك فعلت الحكومة السورية. لكن الخلاف تركز على الثلث الأخير المؤلف من شخصيات مدنية ومستقلة، وحتى تنتهي معضلة تشكيل اللجنة يحلم السوريون بدستور جديد يحقق المساواة بين المواطنين والاعتراف بالتنوع الثقافي وأن الحرية هي حق مقدس، بالإضافة إلى بقية بنود الدستور ليتشكل وجه سوريا. أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. بريطانيا وفرنسا توافقان على إرسال قوات إضافية إلى سوريا. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى مناطق خفض التصعيد بسوريا. الجيش السوري يقصف بصواريخ مواقع النصرة في تل ملح وجبين وكفر زيتا. مع استمرار التضخم ستختفي 50 ليرة لتكون العملة الأصغر 100 ليرة سورية. المبعوث الأممي إلى سوريا التوصل لاتفاق بشأن تشكيل لجنة الدستور قريباً. فريق التحقيق بالهجمات الكيميائية سيتمتع بصلاحية تحديد المسؤولين. سوريا تتهم تركيا بسرقة آثارها وتطالب بتدخل دولي لحماية المواقع الأثرية. أما أسعار صرف العملة السورية فمعك حسان.
سجل صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء 585 ليرة شراء و587 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو اليوم وصل إلى 656 ليرة شراء و661 ليرة مبيع. وأسعار الذهب بعيار 18 ب 18857 ليرة وعيار 21 ب 23000 ليرة سوري. أما أوسط الذهب وصلت إلى 1415.73 دولار أمريكي والفضة ب 15.24.
يعني الذهب كتير مرتفع سعره بالمقارنة مع السنة الماضية خلينا
نقول. طبعا أكيد بس
كتير فرق كبير
مع العلم أنه الدولار كمان عم يطلع بسوريا كمان عم بتأرجح خلينا نقول 10 ليرات لفوا 10 ليرات لتحت. ولكن أسعار البترول هي اللي طالعة
صحيح
39%
صحيح. شكرا لك حسان. بتنضم لنا هلأ زميلتنا نادا. يسعد مساكي نادا.
مساء الخير هند. مساء الخير.
طبعا عنا أخبار متنوعة وثقافية وفنية وعقارية أيضا رح نبدأها معك حسان.
أنا خبر عندي من سوريا. أعلن وزير التربية بسوريا عن صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروع التسوية والصناعية والتجارية لدولة 2019. وكانت نسبة النجاح للفرع العلمي 59.27% والأدبي بنجاح 41.33% والثانوية الشرعية بنسبة 61.51%. ولكن من النتائج اللي كتير منيحة كانت حصل عليها ماهر وهبة من مدينة معلولة وجمع 238 من أصل 240 علامة. مع العلم أنه أخوه موريس وهبة السنة الماضية حصل على 239 علامة من أصل 240.
العائلة كلها ما شاء الله العائلة كلها. الخبر الثاني معك سميرة.
أنا رح أحكي لكم شوي عن العقارات.
أكيد وكيلة العقارات بتحكي عن العقارات.
بالحقيقة إذا كان حدا عم يستنى أنه ينزل يعني بيوت جديدة ليشتريها أنه رح يكون في عنا خيارات أكثر فهذا شوي صعب هلأ بهالفترة. فمنتوقع أنه البيوت اللي رح تكون للبيع رح يضل عدد قليل لأنه السوق لساعته للبائع مول أكتر من الشاري والأسعار طبعا رح تزداد خلال 12 شهر القادمين. عم بحكي دايما بمنطقة موريال. إذا عدد البيوت أو العقارات للبيع ما كان أبدا بهالعدد القليل هند إلا من 15 سنة بمنطقة موريال. يعني نحن هون ما عم نحسب كمان العقارات اللي عم تنباع مباشرة من أصحابها. نحن عم نحكي على كل العقارات اللي تنحط على عن طريق سنتريست يعني الوكلاء العقارات المسجلة عنا. بس هذا طبعا ما بيأثر لأنه عدد يعني عدد قليل ما بيأثر على الدراسات وعلى النتائج اللي حصلت بعد البحث. إذا سبب هو كمان البيع السريع للعقارات المطروحة. يعني ما بيلحق البيت ينزل غير بيجي أوف بعد يومين ثلاثة عم ينباع فورا. يعني ما عم يعطي مجال أبدا للي بدهم يشتروا إنه كأنه عم يلهتوا عرفتي وراء
بس هذا يعني. هذا عامل منيح ولا
هلا هذا عامل منيح بالنسبة للي عم ببيع طبعا والشاري
قصدي بسوق العقارات
العقارات طبعا عم ينشط لأنه دائما عم يزيد يعني عم الوتيرة كتير كتير عم تزيد وعم نحصل على نسب عالية كتير بقوة الشراء. بس مثل ما قلت لك إنه عم يكون في عنا نقص بالبيوت المطروحة. هل أخفت كمان شوي لأنه اللي اشترى انه
طبعا على اول
شويه هدوء بسوق العقارات ولكن هذا ما راح يكون لطويل. يعني بعد فتره راح نرجع ننعجق كمان مره تانية ويصير عندنا ملتي اوفر يعني بيكون بيت واحد بيجي عليه احيانا 6-7 احيانا 15 اوفر بنفس الوقت.
يعني حلو هالشي هذا، معناته السوق ماشي يعني ما له راكد مثل قبل كم سنة يعني.
لا لا بالعكس حلو. كل ما له عم بيزيد والاسعار عم بيزيد، ومثل ما قلنا كتير كتير عم يجينا قادمين. هلا الاجارات كمان في كتير، لانه عم يجي كتير قادمين جدد خصوصا من الامارات، فعم يكون في كمان اقبال شديد على الايجار.
الله يزيد الخير. كمان من نادى، شو عندك نادى؟
هلا ده انت دفع واحده من العقارات للادب. جبران خليل جبران في عنده قول حبيته، يمكن لاني كنت انا في مود انه من فتره هيك شوي كانت صعبه، حبيت اوصلكم اياه. جبران خليل جبران بيقول: الانسان لا يموت دفعه واحده، وانما يموت بطريقه الاجزاء. كلما رحل صديق مات جزء، وكلما غادرنا حبيب مات جزء، وكلما قتل حلم من أحلامنا مات جزء. فيأتي الموت الأكبر يجد كل الأجزاء الميتة جاهزة فيحملها ويرحل.
الله يبعد عننا الأحزان وعن الجميع أكيد يعني، بس كلام يعني أكيد واقعي. حلو واقعي أكيد. أنا خبري خبر ثقافي، أكيد كلياتكم شفتوه على الفيسبوك. اليونسكو تدرج أثار بابل العراقية على لائحة التراث العالمي. طبعا كلياتنا بنعرف أنه من أثار مدينة بابل يلي هي موجودة من عام 1880 قبل الميلاد، الحدائق المعلقة الشهيرة ومسلة حمورابي وبرج بابل وأسد بابل وبوابة عشتار. منقول ألف مبروك للعراقيين وإلنا نحن كلياتنا كعرب.
كمان في خبر الأخير من العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده بدأت بدراسة خيارات مطروحة لتصدير النفط عبر الموانئ سوريا والأردن، انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط التصدير، وذلك بعد التوترات والتطورات الأمنية في مضيق هرمز. ونقلت وسائل الإعلام عن عبد المهدي قوله في مؤتمر صحفي أن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذ تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز. ولم يوضح رئيس الحكومة العراقي التوقيت والآلية التي يتم فيها تصدير النفط إلى سوريا.
طبعا سوريا واقعة تحت تأثير يعني العقوبة الاقتصادية، يعني
صعب شوي
عم ينعكس على أهل البلد، على أهل البلد أكيد يعني. رح انقلكم انا على موقع كتير حلو بسوريا اسمه عين دارة، هو اهم المدن المنسية بريف حلب الشمالي، تبعد جنوبا عن مدينة عفرين مسافة 8 كيلومتر. بعتقد زميلنا عصام حكى عن المدن المنسية واستضفنا يعني حكى لنا اكتر شيء عن هالمدن هي اللي يعني ما كتير معروفة بين الناس. بحيث بموقع عين دارة الاثري سهول خصبة من 3 جهات وبحد نهر عفرين من الغرب، وبيخترق الموقع جدول ماء يصب في نهر عفرين. وقد كشفت أعمال تنقيب أجريت مؤخرا على أثار حضارة قديمة يعود تاريخها إلى 1000 سنة قبل الميلاد. آثار طبعا بتدل على حضارات قديمة وطبيعة خلابة، على المسؤولين السوريين استغلالها بالسياحة، فقلما نجد ذلك في موقع واحد. يعني ياريت يستغلوا، نحن هون نطلع مثلا على منطقة شوي قديمة بيبقوا عاملين لبرامج سياحية للترفيه ويعني لحتى الناس تزورها. عندي خبر ثاني، عروض مسرحية وسينما بالهواء الطلق بيوميات معرض الزهور الدولي بدورته 40، بيتضمن أيضا حفلات موسيقية وغنائية ومسابقات وألعاب أطفال. طبعا هي كلها أجواء عائلية ممتعة بحديقة تشرين بدمشق. شهد المعرض حضور قوي من السوريين وزوار دمشق، واليوم هو آخر أيام هالمعرض. يعني أنا بحب أحكي عن هالمعرض ليش؟ لأنه كتير منشوف هون ببرامج الصيف حدائق، أغلب الحدائق الموجودة بمونتريال بتعمل أنشطة أدبية وثقافية بالصيف. منلاقي مسرحيات لشكسبير بالهواء الطلق وبمبلغ زهيد كتير، يعني كتير شبهتها وقدية حلوة نحن ببلادنا أنه يكون فيها نفس النشاطات الثقافية. معلومة حبيت لكم ياها أعزائي المستمعين، أنه سوريا هي الدولة الوحيدة يلي كانت بتسمح لأي مواطن عربي بزيارتها بدون تأشيرات أو كفيل. شوفوا شو عم بيصير هلأ باللاجئين السوريين بالبلاد العربية يلي ما عم يكون عندهم أي ترحيب نهائيا. مثل ما وعدتكم أعزائي المستمعين بفقرة جديدة بقدم لكم إياها تحت عنوان شو أصل الكلمة. قلت لكم بالأسبوع الماضي رح نحكي عن كلمة مرحبا، مين أول ما استخدمها، عطيتكم يعني مثل هنت صغير أنه أول ما استخدمها هنن المسيحيين القدماء بسوريا. مين بيعرف منكم بأسرة يمال الشام شو يعني شو معنى مرحبا وشو أصلا لهالكلمة هاي؟
بدي افتكر الله معنا،
يعني هي مؤلفة من
مار الله والله محبة.
أيوة الله محبة. مار هي طبعا هي كلمة آرامية مؤلفة من شقين، مار تعني الله وحبة تعني محبة. قديش معناها حلو يعني مرحبا، قديه حلوة هالكلمة، الواحد لما بيفهم معناها وبيرجع لأصلها قديه بيصير بيحب استعمالها. الأسبوع الجاي رح أسألكم أعزائي المستمعين ورح نكون بكلمة تانية مختلفة. تفضلي نادا.
من مدة كتير كمان صرت أقرأ أصل كلمة شلونك، هي شلونك بستعملوها يعني بصل السوريين بس مطلوب. كمان لا أصل يمكن مرة تانية بنحكي فيها.
ايه ممكن
كمان أصل سرياني
تفتكر هاي أرامي. ايه عندك معلومة عنها؟
أنا اللي بعرفه أنه في ناس بيقولوا أنه هو إيش لونك، اللون بيعتمد على المزاج أو بس يمكن ما متأكدة، نخليها لمرة تانية،
خليها للمرة تانية
مرجع الصحيح. لا بس بدي أعطي شغلة أنه الأو ما أنا موجودة بالعربي، الأو هي بتنلفظ بس بالسرياني، مشان هيك أنا عم بقول لك
أو ولا الواو أصدق
أو
أوكي
شلو
شلو أوكي. كمان معلومة حلوة كن نستفيد أكيد منك سميرة. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس، وشو أخبار التواصل مواقع التواصل الاجتماعي أو الترندينج.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع، خيار بلدي بدولار الباوند، كوسة بلدي بدولار الباوند، رز بسمتي من عاليا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة بلدي سابوتو ب $5.45 الباوند، زيتون سوري $2.99 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلوغرام ب $2.29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيه، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير تعروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل، يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس RBQ، هيك بنحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار. دو كويزين كونتوار 6535 أري بوراسا ويست أو 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة احلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك او تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-728.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي. ريحت راسي، 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201 514 448 0788. كاركاتويت 07 ويتويت.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
تذكرني النحل طريق النحل
يسعد مساكم مستمعينا من جديد ومثل كل أسبوع عبر موجات إذاعة الشرق الأوسط ومن برنامجكم السوري بمونتريال ليالي يمال الشام. رح خبركم أنا إناس عامر عن آخر ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بترندينج. خليكم معي. رح نبدأ اليوم مع التحديثات اللي أضاف موقع تويتر على قوانينه لمواجهة الكراهية، حيث سيقوم موقع تويتر من الآن فصاعدا بحذف كافة التغريدات المحرضة على الكراهية والعنصرية، وخاصة التغريدات التي تستهدف الأديان وكرامة الإنسان، وذلك بمجرد الإبلاغ عن أي تغريدة مسيئة، حيث يقوم تويتر بتقييمها ثم حذفها دون حذف حساب المستخدم أو إيقافه عن العمل. ايضا هالاسبوع والاسبوع الماضي كمان كانت معظم المنشورات عم تحكي عن الصيف وحرارة الصيف المتزايدة بمعظم مناطق العالم وخاصة بكندا واوروبا، لذا تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي دراسات حديثة تفيد بأن درجات الحرارة في الكرة الارضية ستزداد وترتفع بشكل شهري لتصل لارقام قياسية في نهاية القرن 21، وذلك بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري، وستأثر مناطق كثيرة بهذا التغيير وخاصة المناطق النامية والتي تعتمد على الزراعة. أيضا تداولت عدة صفحات فيديوهات تظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أكثر من مناسبة رسمية، وبالتحديد في 3 مناسبات رسمية خلال أقل من شهر، وهي ترتعش أو ترتجف أثناء وقوفها على المنصة في استقبال عدد من الشخصيات الهامة. فعلا يا جماعة كانت واقفة على المنصة مع أكثر من شخصية هامة وكانت عم ترتجف من فوق لتحت وكانت عم بتحاول تهدي حالها. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل بخير، وقد علقت ميركل نفسها في إحدى المرات بأن السبب كان عطشها في هذا الجو الحار. ندعي لها بالسلامة وأن تكون صحتها بألف خير. وإلى تصريحات المطربة أليسا التي أثارت جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اللاجئين السوريين في لبنان، حيث أعربت أليسا عن تمنياتها بأن يعودوا إلى بلادهم عقب تزايد أعدادهم بصفة مستمرة، فضلا عن تأثير ذلك على اللبنانيين. وقالت إليسا في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفلتها الأخيرة بمهرجان موازين أنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين على حد سواء إلى بلادهم لأنها أولى بهم على حد تعبيرها، وأكدت أنها تحب الشعب السوري وتحترمه لكنها تريدهم أن يعودوا إلى بلادهم لأن لبنان أصبح لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، فضلا عن ضياع فرص عمل كثيرة من أيدي اللبنانيين لصالح السوريين، مضيفة أنا سأنحاز دائما إلى بلدي وشعبي وحقهم في فرص العمل وأحترم اللاجئين في الوقت ذاته. طبعا اختلفت الردود على المطربة إليسا، ومنها رد الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع انستغرام، حيث وضعت صورة لالا العنصري وعلقت عليها: كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية والتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد. كم هي مخجلة الكلمات العنصرية مثل لاجئ، نازح، مهجر، مشرد حين تخرج من أفواه من توقعنا أن لا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية. بلادنا تشتكي أكثر مما تتألم لمصابها من حروب، من خراب، من دمار. نعم، تشتكي هذه الأرض من العنصرية. أيضا من الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خبر إلغاء حفل مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج المقام بتاريخ 18 يوليو في جدة ضمن فعاليات مهرجان MTV الموسيقي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط في جدة. طبعا بالنسبة لنيكي ميناج، وصل عدد متابعين على الانستغرام 103 مليون متابع، وهي أيضا معروفة بحفلاتها وإطلالاتها الجريئة، مما دعا العديد من المستخدمين استغراب إقامتها لحفل في جدة. طبعا تم الإعلان أيضا عن حفلتين في نفس اليوم للمطرب البريطاني ليام باين والدي جي الأمريكي ستيف أوكي، مع وضع صور لهما في الإعلان. أما إعلان نيكي ميناج فلم يكن له صورة، بل اكتفوا بكتابة اسمها لأسباب خاصة. طبعا ألغي الحفل، جاء الإلغاء بعد بيع 20,000 تذكرة لحفلة نيكي ميناج خلال 4 ساعات فقط من افتتاح بيع التذاكر. ذكر سبب الإلغاء طبعا بأن هذا الحفل غير مطابق للمعايير المتبعة ضمن هذا النوع من الحفلات في المملكة السعودية. هيك بتكون خلصت أكثر الأخبار تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بشوفكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا لنعرف رأيكم ورأي ضيوفنا بزيارة الطبيب النفسي بحوار مفتوح مع زميلاتي سميرة ونادا وهند.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة، عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع: خيار بلدي بدولار الباوند، كوسة بلدي بدولار الباوند، رز بسمتي من عاليا كيس 10 باوند ب$11.99، جبنة بلدي سابوتو ب$5.45 الباوند، زيتون سوري ب$2.99 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلوغرام ب$2.29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
تعرف شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
قولي بالك ليصير عروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل. يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس RBQ، هيك بنحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار. دو كوزين اي كونتوار 6535 أري بوراسا ويست أو 4230 بولفار سان جان ويست آيلند 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فوياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة، أوتيل أو باكيت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فوياج كلاسي. ريحت راسي، 150 بولفار كود فيرتو سويت 201، 514-448-0788. كاركا تويت 07 ويتويت.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
لماذا لا نضم الليل كفا ونغني يا حبيبي.
شكرا لزميلنا سامي على هالأغنية الجميلة لفاتن الحناوي لست أدري. فعلا ما بعرف منين بتجيب يعني هل تختارهم اختيار لحتى نسمعهم وننطرب ويعني تعمل مزاجنا حلو كتير. أعزائي المستمعين وصلنا لفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح بيسعدني أنه يشاركني فيها الزملاء سميرة حكوم. مساء الخير سميرة مرة تانية.
مساء الخير.
وأيضا لنادى كمان مساء الخير مرة تانية.
يا أهلي مساء الخير.
ومساء الخير كمان لأعزائي المستمعين يلي هالموضوع يمكن شوي يكون حساس للبعض، لكن نحن منحب أنه نتواصل معكم لحتى نقدر نوصل لنقطة ندوب هالجليد ببعض المواضيع. البعض من الناس طبعا موضوعنا اليوم زيارة الطبيب النفسي بين ثقافة العيب وواقع الحاجة. البعض من الناس بيعاني بحياته اليومية من الحالات النفسية المتنوعة مثل الحزن، القلق، الأرق واضطراب المزاج وأشياء أخرى كثيرة بالنواحي الشخصية والاجتماعية والعملية للإنسان. مشان هيك أي آثار سلبية بتنتج عن هالمعاناة طبعا بيكون آثار سلبية متعبة جدا، تنعكس سلبا على نواحي كثيرة وبتؤدي لخلل بجسم الإنسان، ومرات بتؤدي لمرض مما بيزيد المشكلة وبيؤدي طبعا إلى زيادة المعاناة. البعض الآخر بتكون معاناته أكبر من هيك، بتكون صعبة كتير وبيوقف عاجز عن حلها بنفسه. شو رأيكم أعزائي المستمعين، زيارة الطبيب النفسي هي نحن ببلادنا العربية البعض طبعا بيعتبرها أنه هي ثقافة العيب، ما فينا نقدر نزور لأنه بيطلق علينا وصف معين، ولكنها هي بالحقيقة حاجة ماسة. ببدأ معك نادى. نادى، يعني شو رأيك بالأشخاص يلي من زمان كتير، يعني بدي أقول كانوا الناس يلجأوا للمشعوذين للي يفكوا هالسحر، لكن بنفس الوقت طبعا بعض الناس ما كلهم يلي بزمن معين يلي هن يعني خلينا نعتبرهم من الطبقة الجاهلة أو من الطبقة يلي بسيطة جدا يلي بمناطق معينة ما عندهم وعي، كانوا الناس تتقبلها، ما تحكي ما تقول عنه عيب، يعني يقول هذا راكبه، هذا الشخص راكبه جني ويروح لعند المشعوذين لحتى طبعا يطلع له جن من جسمه أو يفك السحر أو هالشي. هذا بالزمن كان الأشخاص يلي عانوا يفتكوا قالون انه هن عندهم شيء يروحوا لهالمشعوذين، لكن ما كان عيب. لما الناس تطورت شوي او خلينا نقول اتجهت اكثر للعلم وهيك، صارت زيارة الطبيب النفسي نوع من انواع التابو اللي ما بنحكي فيها نهائيا، لانه كانت هي مرادف للنقص او الامراض العقلية خلينا نقول، وهي طبعا بعيدة عن هالشي. هذا شو رأيك؟
هلا بالنسبة قلتي انه من قبل كانوا يروحوا ويعترفوا بمرضهم، روح عند المشايخ يعتبروا طالما انه هذا الشيء خارج عن ارادتهم، عم بيقولوا انه هذا مثل مس شيطاني، يمكن هالشيء كان بيخليهم ما يحسوا بالاحراج او الخجل. بينما لما بيكون عندهم مشكلة تانية بيخجلوا انهم يعلنوا عنها، السبب هو مثل ما قلتي نظرة المجتمع لهم. هلا الانسان لو جينا للواقع، الانسان المتكامل هو الانسان اللي بيكون عنده توازن بين الصحه الجسديه والعقليه والنفسيه، والانسان بطبيعته بشكل عام هش وقابل لانه ينتكس في اي لحظه بغض النظر عن مستوى العلمي ولا الثقافي ولا باي مجتمع كان. نحن بشكل عام نعتني بصحتنا وبنعتني بجسدنا، بس لما بيجي الموضوع للمواضيع الأشياء اللي بتمس تكويننا النفسي والعقلي بنخجل. السبب هو مثل ما بنعرف نظرة المجتمع لنا. المجتمع بيعطي دائما تقويم سلبي لهالناس. فرضا بعطيك مثال، الطالب اللي مثلا عنده عسر القراءة أو
مشاكل
باللفظ بيسموه أهبل للأسف، اللي عنده مرض التوحد فرضا بيقولوا مجنون، ما بيحددوا ما بيعطوا الإطار الصحيح أو التسمية الصحيحة للمرض. هاي بالرغم من أنه في كتير يعني نوابغ كانوا مصابين بهالأمراض. هلا بالنسبة لنا نخجل نستشير الطبيب، بينما إذا نطلع على الحضارات الغربية بتشوفي عندهم استشارة الطبيب شغلة كتير عادية، ويمكن كمان بيزيدوها شوي، يعني في تجاوزات كمان. بتذكر ابني كان بالمدرسة، قالت له المعلمة ما تمسك باب الأوتوكار، مسك وطلع فيها، جابت له مرشدة اجتماعية ده شوف ايش مشكلته للولد. يعني بيزيدوها كتير. هلا اجى لبالي من مدة اسبوعين ثلاثة، كان في اجتماع بيحضره رئيس مجلس الوزراء سيد ترودو، طبعا بسبب مشاغله الكتير تأخر على الموعد. بكل بساطة وبكل شكل طبيعي طلعت والدته مارغريت ترودو حكيت عن طلب المساعدة لما الإنسان بيحتاج للمساعدة في المواضيع الصحة العقلية. نحن مثل ما بنعرف هي كانت مصابة بمرض اسمه اكتئاب ثنائي القطب. الاكتئاب ثنائي القطب هو اللي بيخلي الإنسان
هو نفسه هذا
بايبولر صحيح. الاكتئاب هذا بيخلي الإنسان فترة كتير سعيد مثل ما بيسموه أكثر من السعادة حبور، وفترة تانية كتير مكتئب. يعني مثل ما بنعرف عدت هي بظروف صعبة، طلاقة ومن ثم وفاة ابنها بالانهيار الثلجي. هالشي خلى عندها المرض، بالرغم من أنها هي زوجة رئيس مجلس وزراء وهلأ حاليا أم رئيس مجلس وزراء، بالرغم من أنها عندها كتب وعندها محاضرات وهي ناشطة، ما خجلت تحكي بهالموضوع. نحن بنخجل مثل ما قلنا، السبب أنه دايما المجتمع عنده صفات جاهزة بيلزقها في هالناس، ما هو مستعد أنه يفكر بشكل علمي وبشكل طبيعي. لهالسبب بيحاولوا دايما أنه ما يلجأوا لحتى ما تكون نظرة المجتمع لهم سلبية.
شكرا نادا. يلي بحب يشاركنا من المستمعين يتصل فينا على رقم 514-745-678، والموضوع زيارة الطبيب النفسي بين ثقافة العيب وواقع الحاجة. برجع بعيد الرقم
9
مظبوط مو هيك قلتوا؟
نقصتي 9.
طيب اذا 7-4-5-6-7-8-9. بحب اقول بعض الاحصائيات يلي وردت من انه واحد من كل 4 من اللي حوالينا بيعاني من مرض نفسي، وهذا يعني انه المرض النفسي ليس عيب وليس دليل على الضعف، بل هو بيصيب اكثر الحالات. الاحصائيات ايضا اللي قامت فيها منظمة الصحة العالمية بتصنيف الاكتئاب بانه واحد من اكثر الامراض تعطيلا للفرد عن ممارسة حياته وواجباته ونشاطاته اليومية، ومع العلاج 70% منهم بيحصلوا عليه بيتحسنوا خلال اسابيع. سميرة شو رأيك بالموضوع؟ خلينا ناخد الاتصال وأنا انتظرينا سميرة. ألو
ألو
أيوة مساء الخير.
مساء النور، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك. شو رأيك، هل هي زيارة الطبيب النفسي يعني عيب أم هي واقع وحاجة نحن له؟
حتى لو الإنسان مش مريض بعض مرات بحاجة دا يروح لها عند طبيب نفساني، لأنه الإنسان مثل ما المدام على النشواي إنه الإنسان صحيح إنه متكامل وعنده صحة وعنده جسم القدير، بس ما بيوقع بنفسه لأنه تفاعل المجتمع بالحياة بيسبب لك إزعاج وكآبة وأحباط، وخصوصا وقت بيكون عندك مشكلة قوي وصير المشاكل تكتب وراء بعضها.
إذا يعني حضرتك إذا بدي أسألك هالسؤال، إذا حسيت بضغوط أو حسيت بمثلا عندك فوبيا من أي شيء بتلجأ لطبيب نفسي؟
أنا كنا مرات بظروف صعبة وقوية وما ارتحتش إلا ويعني رحت عند حكم نفساني عدة مرات، وهو اللي ريحني، هو طلعني من المشكلة والمشكلة بعد موجودة بس طلعت منها.
برافو.
كثير يعني بنصح كل واحد ما يستحي، حتى لو قالوا له مجنون، حتى لو سمع قالوا له مهم، هو حاله ما بده العالم، بده حاله. حكيم النفساني مثل ما قلته انه بالفعل انه موضوع كثير حلو، انه الانسان بحاجه لو كان ما بشي انه يروح لعند حاكم الاستاذ.
بدي اتشكرك كتير كتير، فعلا مداخلتك مهمة كتير لانك اعطيت وجه صحيح للحالة النفسية يلي ناس كتير بتخبيها وما بتحب تحكيها وبيتفاقم المرض نتيجة هالشي هاد. شكرا كتير لاتصالك.
ولكم شكرا لكم.
اهلا وسهلا فيك. برجع لك سميرة، شو رأيك بهالموضوع؟ هل نحن مهيئين انه نروح عند الطبيب النفسي؟
هلا اكيد مثل ما حكى المستشار على التليفون انه كثير مهم انه نروح نستشير الطبيب النفسي، لانه نحن عندنا مشاكل دائما بحياتنا، ان كان مو نحن من اولادنا، ان كان من العلاقه الزوجيه مثلا، فلازم استشاره، والاستشاره بتكون على مشار طبيب نفسي، لانه في فرق عندنا بين البسيكولوج وبين البسيكياتر وبين
طبعا نحن ما رح نحكي هدول،
المهم يكون في استشاره لانه تساعدنا نتخطى هالمشاكل. بحب بس اقول انه في نتائج سلبيه طبعا لما انت ما بتروحي تستشيري الطبيب النفسي او اللي عنده مثلا ديبريسيون او اي مشكله نفسيه، كيف بينظر له، شو النتائج السلبيه عليه. بحبوا الشغلة انه النساء هن الفئة الاكثر تضررا، لانه بخافوا كتير انه يروحوا يستشيروا اي اخصائي خوفا على سمعتهم، يعني بتأثر على زواجهم. اذا التقاليد تعتبر احد التحديات للعلاج النفسي، لانه بترسم تطورات خاطئة عنهم. انا عم بحكي عن المجتمع العربي، ونحن بنعرف انه حتى الكوميونتي هون العربية بعدها موجودة وعندها نفس التقاليد وحاملة معها نفس أفكار. شو هي النتائج السلبية؟ إذن اللي ما بيروح عند الحكيم أو عند أي مستشار تاني رح يتعاطى مهدئات أوكي، بدون استشارة الأطباء. هذا كمان بينتج عنا آثار جانبية خطيرة، ممكن يتعود على مثلا ياخد مورفين أو شيء، أو يشد مثلا ياخد مخدرات أو أي شيء تاني. لأنه هذا مو محصور بس على النساء البالغات، يعني هذا ببلش حتى من الأعمار المراهقة. في عنا اتصال؟
في عنا اتصال. ألو.
ألو، كيفك ست هند؟
أهلا وسهلا، أهلين سيد درويش.
كيفك ست سميرة وكيفك ست ندى؟
ومعنا كمان إناس بتشارك معنا اليوم.
أول عم يقول وسامي
والكل. تسلم. أوكي، شو رأيك درويش؟ هل في مرة حاولت إنك حسيت بضغط ورحت واستشرت؟
رحت بس بالمستشفيات لما بتروحي في سوشيال وركر. والسوشيال وركر يعني هم مثل الطبيب النفساني، مثل الطبيب النفسي، بيديروا بالهم عليك، يعني بياخذوك وبيجيبوك وبيتحدثوا معك وبيعرفوا ليش انت جيتي لهون مثلا. يعني كانت تجربة جميلة بالنسبة لي، كانت تجربة جميلة، ومش عيب انك تقولي انك رحتي لمكان معين او لمكان لفلاني لحتى ظروف مثلا خلتني اروح.
هو العيب انه الواحد يخبي مشاكل يلي بي عنده وما بي،
اشياء طبيعية، اشياء طبيعية بتحدث للانسان، والانسان بحياته معرض لكل شيء، معرضين نحن لكل شيء، من الاصدقاء، من الاهل، من كل شيء نحن معرضين، وزادنا نكون محصنين انفسنا. والحمد لله انه بهالبلد، يعني لما بتروحي على المستشفى في السوشيال وركر مثل ما قلت لك بيديروا بالهم عليك وعندهم فايل وبيراجعوكي وبيحكوا معك وبيجيبوك وبياخذوك لحتى يوصلوك لنقطه الامان، تنطلقي منا الى المجتمع وتنطلقي منا لحياتك وتبداي من جديد بدون خلفيات وبدون اي سلبيات من قبل.
صحيح. شكرا كثير لك سيد درويش، شكرا واهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شوف الموضوع بتاع البسيكولوج، انتم بتحكيوا على البسيكولوج، في كمان البسيكاتر، يعني فما يعني
صحيح
صح ولا
صحيح؟
يعني
صحيح.
البسيكاتر هو معناها يعالج، يعني
يلي بيعطي وصفة طبية اكيد. ايه
صح، يعطي أدوية. والبسيكولوج يعني يعطي نصائح. المجتمع هنا الأمراض النفسية، أنا مشتغل في أنا كاتب صحي، نعرف معناه ونشوف يعني مرضى نفسانيين يعني كثرة، لأسباب عديدة، الطقس، لأسباب الإرهاق في الشغل، لأسباب الخلافات الزوجية، لأسباب الأطفال، معناها الأطفال المراهقين ومشاكلهم، إدمان على المخدرات، إدمان على القمار، يعني واللي يزيد يدعم الأمراض النفسية هو الوحدة. لما تكون أنت تعيش وحدك مبرد في المجتمع، وفي كثير حالات معناها من الأفراد اللي يعيشوا يعني وحدهم، وهذا يولد معناها أمراض نفسية، فهمتني؟ تتفاقم.
برأيك إنه ببلادنا العربية هالظواهر غير موجودة أو هالأعراض غير موجودة نتيجة وجود الأهل، الصديق، الجار، المحيط؟
والله نكتب عليك نقول لك مش موجود الأمراض النفسية في بلداننا، موجودة بكثرة الأمراض النفسية في بلداننا، والمشكل معناها المعالجة متاحة ما تتمش، وهذا معناه يسبب حالات توصل حتى أحيانا للعنف، يوصل حتى للقتل يعني، للقتل يعني.
هاي بالمراحل المتقدمة من المرض،
المراحل المتقدمة موجود تكون العائلة، العائلة قديش منها العائلة، العائلة دي أحيانا يعني الابنة والبنت تخرج عن السيطرة، مش نجم يقدروا للعائلة.
ليش ببلادنا العربية برأيك ما بيروحوا بيزوروا الطبيب النفسي؟
هذا موضوع مهم، نقل سؤال مهم. علاش حكوماتنا مش مهتمة
بالصحة النفسية
الصحة النفسية هي أساس المشكلة. هو رغم يعني هنا بيوفر معناها أموال وبمعناها يشجع الناس باش يمشي، باقي معناها موجودة أمراض النفسية، فما بالك إذا كان معناها بلاد الدولة ما توفرش، معناها الإمكانيات، واللي ما عندوش يعني فلوس كيفاش باش يمشي يعالج، فهمتني؟ وهذا هو معناها في بلدنا العربية معناها فما المشكل هذا. حبيت جلسة نتطرق لنقطة مهمة.
تفضل.
لهنا موجود، انا لاحظت استرتجت، انا كنت نخدم كايتار صحي، استرتجت اللي كثير من الكيبيكيين يستغلوا احيانا نقطة العلاج النفسي لأغراض اخرى، يعني هو تقا يعني يمشي باش ياخذ رخصة مرضية مع مؤجر متاعه، رخصة طويلة المدى يعني لونج ديري، لانه مر معناها بنوع من مشاكل الزوجية والنفسية اللي خلاته معناها، وأحيانا حتى مجرمين يعني يعتمدوا على العلاج النفسي باش يفلتوا من العقاب يعني،
في يعني بياخدوها حجة، قصدك يعني حجة لحتى يهربوا من عقاب أو لسبب من الأسباب،
لأسباب معناها يعني يتروفيد دي سيستم،
لأنه الدولة بتهتم كثير بالناحية النفسية للفرد، ففي منهم بيستغلوا هالشي هذا.
صحيح.
شكرا لك، شكرا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا إناس. إناس شو رأيك يا إناس، قديم محتاجين نحن مرات أنه نشوف طبيب نفسي، مو ضروري نكون عنا مشاكل عقلية يعني.
أي طبعا، هلا بالنسبة للطب النفسي بداية هو في أخطاء شائعة وفي هيك مقولات ومعرفة تقليدية عنه، فالمفروض المهم بأول مرحلة هي التوعية أنه هو الطب النفسي هو مثل الطب العادي،
مريض النفسي هو مريض عادي،
مريض يعني طبيعي، بس نحن الأمراض الجسدية متداولة ومناخذها بعين الاعتبار لأنه بتعوق حركتنا، بس الأمراض النفسية بنحاول نخبيها ونحتفظ فيها لنا. كثير مهم لما الواحد يحس بأي عرض غير طبيعي، خصوصا الأمهات، لأنه الأمهات
من تجربة
عم نحكي، ممكن يصير في تقلبات هون يفكروها أنها عادي وضمن إطار الحياة اليومية، بس هي لا، بتكون مؤشر خطير لاكتئاب.
بين قوسين وعفوا لمقاطعتك، بين قوسين المرأة بتتعرض بعد الولادة مباشرة لنوع من الاكتئاب
ما بعد الولادة
يعني، هذا
اللي مثلا إذا بكت كل يوم بنشبهها ليه عم تبكي، طب ما هو في هذا الموضوع،
عشان
هيك مهم التوعية النفسية بهذا الإطار، والناس مهم يتوعوا ويعرفوا هاي القصة، وزيارة الطبيب النفسي ضرورة عند الشعور بأي عرض قلق، اكتئاب، فقدان شهية أو زيادة شهية، بيكون في مشكلة، قلة نوم، تفكير دائم، قلق دائم أو توتر دائم. هاي البدايات اللي المفروض الواحد يزور فيها الطبيب النفسي قبل ما يصاب بأي شيء أكتر يعني.
أكيد سميرة، يعني باعتقادك أنه الإنسان يعني أو نحن كعرب موجودين هون مقتنعين أنه أوكي أنا هلأ عندي اكتئاب ولازم روح مرات كتير، يعني هاي بتصير معنا أنه أي أنا اليوم مكتئبة، وواردة هالكلمة كتير بحياتنا أنه اليوم المزاج تبعي كتير واطي ومالي كتير سعيدة، بس ما نفكر يعني حتى نحن اللي منعتبر أنه الصحة النفسية مهمة كتير.
هذا بيرجع مثل ما حكينا شوي أنه حسب الوعي، فاللي عنده وعي واللي عم بيشوف شو عم بيصير حواليه والاهتمام اللي هون الحكومة اللي بتعطيه لهالموضوع هذا. بس بحب نوه انه 10 اكتوبر هو اليوم العالمي أيوة للصحة صحيح النفسية، فمعناتها كتير مهمة هاي بالنسبة إلون. عم نروح هلا، انا مثلا كان ابني صغير وكان كتير يعذبني هو وصغير، فكنت بتسأل اسي بيعملوا حلقات للأهل بيقولوا لهم لي بارون اسوفلي، اسوفلي يعني اللي بيلهتوا مثل ما عم تقول إيناس، انه بيكونوا عم يتعذبوا مع اولادهم، مثلا عندهم سلوك معين بيعصبهم، مثلا ايبر اكتيف، عندهم نشاط زياده. فانت لما بتكوني لحالك وما بتعرفي انه في مشكله، فبتعيشي المشكله، بتصير عندك ديبرسيون، بتكتئبي، وبتضلي بالنتيجه الشيء اللي عم تتحمليه. بس لما بتروحي بتشوفي غيرك انه نفس الشيء عنده نفس المشكله وفي حلول لها، وفي فبيكون في عندك مساعده مسانده وبتستفيدي منها، وفعلا بتلاقي الحل وبتلاقي في نتائج. اذا الاستشارة كتير مهمة، بتخفف علينا وبتساعدنا، وهذا بينعكس صحيا على العائلة وعلى على الأولاد يعني بشكل عام.
أكيد نادى، يعني حكيت كتير عن مفهوم الغرب للصحة النفسية، قديش مهم الأمهات يلي مثل الأمهات الشابات يلي مثل إينات بأولادهم عم يبدأ من الصغر. يعني كتير عم نشوف أمهات بعمر صغير بيحسوا على أولادهم اللي عمرهم سنتين أنه يعني أشكالهم يعني بتصرفوا بشكل غير طبيعي، بياخدون، صار في وعي للأم الصبية بأنه أوكي أنا ابني عم بيتصرف بطريقة غلط، لفظه غلط، عم بيكون لحاله. بزمن قبل هلأ بعشرات السنين ما كانوا الأمهات، ما كنا كتير ننتبه على هالشغلات. هل الوعي هون بهالبلد بخلينا الوعي من أجل صحة نفسية سليمة هو بيساعد؟
بالتأكيد هون الوعي مرتبط بالمساعدة اللي عم تتقدم من قبل الدولة ومن قبل المدرسة، الكل عم بيشتغل مع بعضه لحتى يطالع إنسان سليم متكامل. هلأ في بلادنا بنعتمد بشكل عام نحن على العادات والتقاليد والشغلات اللي منتورثها، وكتير بيعتمد أي شخص عنده أي مشكلة من أي نوع كانت دايما الاعتماد الأكبر بيكون على الأهل. للأسف في نوع من الجهل، في نوع من عدم الوعي نقدر نسميه. وبس بنفس الوقت الصبايا الجداد اللي هلا حتى اللي عايشين في بلادنا ما طلعوا ما تقربوا ما شافوا هالاهتمام من قبل الحكومة، كلهم بيقروا، كلهم بيعملوا مطالعاتهم، كلهم بيعملوا دراسات. وبعتقد انه الجيل الجديد عنده وعي اكثر بكثير من الوعي اللي كان على ايامنا او على ايام اهالينا. بس في نقطة مهمة لازم نوضحها يمكن غفلناها كلياتنا، هي انه لازم نعرف انه الاستشارة ما بقول من الطبيب النفسي، الطبيب النفسي لما بيكون الوضع مستفحل بيكون في تشخيص ودواء، الاستشارة من الاختصاصيين. ما لازم نفكر دايما انه هالاختصاصي عنده العصا السحرية اللي تقلب لنا حياتنا من فوق لتحت. بعطيكي مثال، هديك نهار بنتي عم بحكي معها بهالموضوع انه اليوم الحلقة هيك، قالت لي عندي رفيقتي صار عندها نوع من الدبريشن، انه في خلاف بينها وبين زوجها، شافوا استشارية للعلاقات الزوجية. قالت لي هن رايحين عم بيحطوا في بالهم انه نحن بدنا نحكي، بدنا نطالع اللي جواتنا ونوصل لحل شو سبب الخلاف، ايش الاساليب اللي ممكن انه نوصل مع لحل. بينما اكتشفوا بعد ما راحوا حكوا معها انه الحل الافضل هو ان ننفصلوا. يعني ما دائما هي عندها العصا السحرية اللي بتخلي انه حياتنا تمشي دائما مثل ما بيقولوا على الصراط المستقيم. المهم انه اللي جواتك تطالعي. ونحن كنا هلأ بصراحة بتسأليني إلي مثلا بقلك أنا ما بروح،
ليش
بتروح؟
ما لا ما بروح. لا في حالة، في حالة إذا كان الوضع مستفحل هداك الوقت أنا ما بقدر أقرر عن حالي، اللي حوالي هن اللي بيقرروا عني. معناتها هي لما تكون حالة فعلا صعبة.
لكن الطبيب النفسي ما بيعترف إذا حدا جابك. الطبيب النفسي بيستناكي أنت تروحي لعنده. رح ناخد اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو.
ألو.
أهلا وسهلا. ممكن بس توطي صوت الراديو من عندك تحكي بس بالتليفون. أي تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا في رأيي ما خصناش ناخذ مثلا المجتمع هنا نديرو إسقاط مجتمعاتنا العربية مختلفة في الثقافة في التربية في
المجتمع.
لما يأتي الإنسان إلى هنا ماشي غنديرو ليه مثلا هنا غندير ليه واحد نمول وغندخلو فيه واحد القالب وغندخلو فيه خصو يدخل سيستم. يعني خص تكون خصوصيات مثلا ملي كنهضروا على الانتيغراسيون وهذا خص هاد الاشياء اللي مزيانه هنايا والاشياء اللي مزيانه عندنا في بلداننا العربيه نجمعوا هاد الشيء كامل ونخرجوا منه شي واحد المنتوج اللي تسمى لصالح الجميع. هذا من جهه. مثلا هنا كنتكلموا على الصحه النفسيه والاهتمام بها هنا في هذه البلد هنا. فهنا مثلا بالنسبه ديال الطلاق كثيره بزاف الناس ما كيتيقوش بعضياتهم، يعني كل واحد كيعيش بوحدو، يعني المفهوم ديال الاسره وديال العائله وهذا ما لا توجد لا وجود لها هنايا. يعني ما خصناش نبداو نكذبوا على الناس ونقول لهم راه هاد الدوله راه كتهتم وكدير وهذا هذا خطا. هنا مثلا هنا كنحاولوا شي حاجه اللي قبيحه على الجسم مثلا المخدرات كنشرعوها هنا في هذه البلاد هذه وهي مهلكة وهي اللي كتدي الأسباب الأزمات النفسية وجميع الأشياء. وكنديروها كنديروا لها قانون اللي كنشرعنوها اللي مباحة. هذا هما المواضيع اللي خصنا نهضروا فيهم. لأن هذا الشيء هذا الميوع على هذا الشكل هذا شي حوايج اللي كتضر الإنسان. علاش حيت كتدخل خص واحد المليارات ديال الدولارات خص الحكومة تدخلها ولا يتهمها الصحة النفسية ولا العقلية ولا الجسدية ولا هاد المصطلحات كلها لا مكان لها.
بدي اتشكرك على اتصالك، شكرا. رأيك يعني بنحترمه اكيد. يعني بنرجع كمان بنحكي بقول اذا حدا بيحب يبدي رأيه يتصل فينا على رقم 514-745-6789. مزبوط سامي؟ عم ننتظر اتصالاتكم وآراءكم. هل يا ترى زيارة الطبيب النفسي هي حاجة ضرورية لنا ام هي يعني حسب ثقافتنا العربية أو ثقافتنا اللي جينا منها هي عيب، لكن هي واقع لازم نحس فيه. قديش الدولة سميرة بتحسيها أنه مهتمة بالصحة النفسية؟ أنت حضرتك يعني بتدرسي وأطفال صغار، قديم يعني الطفل من صغره إذا كان حس المدرسة تبعه أنه عنده تصرفات معينة قديش بالمدرسة بيهتموا بصحته النفسية؟
كتير، خصوصي بالسنين الأولى، يعني بالخمس سنين، لأنه اللي عنده مشكلة كل ما دخلتي أسهل. كل ما اكتشفتي مشكلته هو صغير كل ما كان علاجه أسهل. فبيكون في طبعا المعلمة بتشوف انه في تصرفات معينة، لانه دائما الاطفال اللي عندهم حاجات خاصة فبيكون عندهم تصرفات معروفة يعني معترف عليها. فلما بتشوف انه عنده مشكلة احيانا مو لانه عنده مثلا كما بيقولوا بيخلق انه عنده حاجة خاصة، احيانا بيكون عنده مشكلة بالبيت. المشكلة بالبيت مثلا أهله مختلفين، في طلاق في انفصال، أو حتى الهجرة الجديدة. لازم نحكي عن المهاجرين الجدد، تغيير المجتمع، تغيير العادات والتقاليد، الصراع اللي بيعيشوا الأهل بينعكس على الأولاد. هن ما بيفكروا أنه الولد عم بيحس، لكن هن عم يمتصوا الخلاف، عم يمتصوا كمان الضياع الأهل، فبينعكس على الأولاد، والولد كمان بيعكسهم بالمدرسة. إذا هذا الولد بحاجة لمساندة، بحاجة لمساعدة، بحاجة لأذن تسمعه وتفهمه تدعمه وتساعده
والمدرسة
وتحكي مع الأهل. أكيد عم يصرفوا كتير مصاري على هالشغلات هاي يعني.
حلو كتير حلو. رح ناخد اتصال. ألو
بصوار يعطيك العافية.
الله يعافيك. يعني حكينا من السيارة. أكيد
عطول بالشغل من دخلنا رايحين جايين على الترهاب. ما واحد ما بيقدر يحكي معنا.
أهلا وسهلا فيك. تفضلي شو رأيك بالموضوع؟
أوكي أنا عجبني كتير الموضوع. أنا ما بحياتي بتلفن على الإذاعة بس عجبني الموضوع اللي عم تحكوا فيه لأنه عن جد بيلفت النظر. أنا برأيي الناس كلها اللي تكون عندها الإدوكيشن الاعتناء إنه يدرسوا كمان هن أوضاعهم وأوضاع أولادهم. بالنسبة للسايكايتريست أو
السوشيال
سيرفيسز بدي للعالم يلي بدأت تساعد بساعدها يعني. أنا من يضد إنه واحد يروح عند الحكيم النفسي إذا حسيت حاله تعبان أو تاخدي ولدك عند الحكمة كمان it's not a bad idea. بس بنفس الوقت بس يكون عندنا نحن ثقافة هنا لما بناخد أولادنا عن هدول الحكمة كمان نكون نحن واعيين. أنا حيلك أنا صار معي كنت في فترة زمنية طويلة لما أبني كان صغير في المدارس في ولا بالعربي ما بعرف anyway شوي من المدارس بيجيوا صفحاتهم على الأولاد يلي عندهم مشاكل فsometimes كمان بتكون المدارس شوي بيقدر exaggerate. أنا مثلا بديت لمعلمة عملت لي قصة أنه ابني عنده ADD. هلا ابني شوي حرك كان زيادة عن اللزوم بس حرك لأنه ذكي. فأنا تطلع يعني عملت دراسة لأنه عم بحكيك أنا من شي 20 سنة كمان ما كان عندنا الوعي كافي كلنا على الشغلات هيدي بس لما لفتوا لي نظري ما أخذتها بأنه ما حطيتها on the side. رحت درستها وشفت شو هي الADD وشو المضبوط يعني ترى هلا أني أوقات عم بيجوا بيعملوا لك هال description لولدك بدك تكوني أكيد كمان أنت إذا هالشي مضبوط ولا لا. ما فيك كمان تاخدي رأيهم 100% ويمشي عليها واحد على الأديانة لأنه صارت عندهم sometimes مثل المهنة إنه يضلوا يعطوا حقوق للولد وهو صغير وبدهم يحكوا وبدهم كذا which is not right. not fair. هلا في أولاد يمكن بحاجة بس في أولاد منهم بحاجة. في شغلات معينة الواحد في levels بكل شيء فالواحد لازم يعمل education announcement ميته هو بنفس الوقت ما في مانع إذا بيستشير أخصائي ليعرف الوصول بس كمان نحن لأنه جايين من بلاد ما من أمن بهالقصص وفي عنا كمان شغلتنا نحن في عنا الحضارة تبعنا في عنا طريقة حياتنا ما حنتصرف مثل ما أنا بيتصرفوا 100% كمان يعني مثلا لما بدك تروحي عند الهدول اللي بدي تساعدوك تسولف يور بروبلم انت مجوزة بيقولوا لك يعني عندهم هن ذا ايزيست واي از تو ديفورس just leave them and just go on with your life. بينما إذا يمكن تشتغلي على الموضوع مع الحاجة ومع الشغلات الحياة ممكن تستمر إذا راح يشتغل عليها شوي زيادة من عنده. فهيدا رأيي وماشي كتير للمواضيع الحلوة اللي عم تفتحوها.
شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. شكرا كتير. رأي صائب. رح ناخد آخر اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور.
كيفك أنت؟
الحمد لله. أهلا وسهلا فيك.
معك سمير يوسف.
أكيد نعرفك. أهلا وسهلا فيك. شو رأيك سيد سمير؟
والله يا ستي سيد سمير هلا هاي حالة نفسية شفتي
شو هي الحالة النفسية؟ شو على شو؟
أنه شو اسمه قليلين يسموني سيد سمير فضحكتني العبارة بس
يعني من باب الاحترام.
طبعا نو انا باخذها بمرح طبعا. شو بدي اقول لك؟ اول شيء مثلا في عندك الطفل وفي عندك البالغ. الطفل بنشوفه مثلا في عمر 5 سنين او 6 سنين تقريبا يريد يضل وحده اللي هي اسمها التوحد. حالة التوحد انه هالطفل هذا ما بيريد يلعب مع رفقاته. ما بريد يختلط مع رفقاته. وبالتالي ألو
أيوة عم نسمعك. تفضل. عم نسمعك.
خطأ.
لا عم نسمعك.
ما بريد يختلط مع رفقاته ويبلش ينزوي. حتى نطقه يبلش يكون صعب. فبهالحالة شو بيصير؟ الأم والأب يضطروا أنه يبلشوا يفكروا وبيخوف. تنتقل الحالة النفسية مع الأسف إذا استمرت مع الطفل عمر 10 سنوات تنتقل الحالة للأب والأم والأم ببلشوا هن بيتأثروا
طبعا طبعا
وبيتأثروا
في نوع من الاكتئاب عندهم بعيشوا حالة صعبة أكيد
بيوجهوا لبعضهم الاتهام السبب أنت يا رجل السبب أنت يا امرأة السبب أنت الأم دللتي ما بعرف شو عملتي كذا هذا هيك هون الحالة تتفاقم تصير العائلة كلياتها بدها طبيب نفسي
بالوقت اللي هن من واجبهم انهم يتكاتفوا مع هالطفل لتقديم العلاج لاخده
بس اعصابهم وتسارع الحياة هند اعصابهم وتسارع الحياة تخليهم يغفلوا بعدين عند الانسان البالغ عرفتي كيف عند الانسان البالغ تبتدئ في حالة القلق والوسواس القلق والوسواس هدول ينتابوا لهالرجل أو لهذه الامرأة في حالات كثيرة فبيبلش يصير عندهم تفكير باطني داخلي انه هن في شيء فيهم منه مزبوط ينتقل الى الحلم عند النوم يبلش يصير كوابيس ليش لانه التفكير الباطني هو غير مستقر وخايف على حاله ف الاستشارة مع الطبيب النفسي
مهمة
جدا جدا
صحيح.
جدا
صحيح
وتقريبا يعني كل انسان بس ما بيحس في حالة كآبة او بس مثلا بيدخل في تجربته بالزواج ويصير خلاف وخلاف ما الخلاف بيكون يا على مادي يا على تقارب جنسي يا عن يعني عدة اسباب فيه عرفت كيف فهون لازم يشوف طبيب نفسي
أكيد.
ولازم يخضع لثيرابي
طبعا طبعا هي من الحلول
طبعا.
من العلاج يعني هذا
أكيد
قسم
أكيد.
من
لأنه أنا أخذت هالأفكار هاي كلها عندي أخي هو بسيكولوج وكان بيدرس فلسفة وبعدين أنشأ عيادة صار كونسيي باتريمونيال كونسيي باتريمونيال يعني الأزواج اللي يبلش يصير في داخلهم في الفويه خلافات هو يقربهم لبعضهم
يعني
انه
يقدم لهم حلول
يقدم لهم حلول ويعمل لهم جلسات نفسية فكنت انا دائما يعني فضولي اريد استفسر منه انه ليش
كان عندك معلومات
صار عندي معلومات
شكرا كثير لك اكيد شكرا كثير لك اخر اتصال رح ناخده لا الله معك شكرا لك الحقيقة كثير كثير مهم انه يعني نروح عند الطبيب النفسي لأنه إذا ما رحنا الحالة رح تتقدم وتصير أسوأ وهالشي هذا رح ينعكس علينا آخر اتصال رح ناخده ألو
ألو
يلا مسك الختام أهلا وسهلا تفضل
علي جفال
أهلا وسهلا
أنا بلاقي بالموضوع كتير كتير مهم وكتير كتير عالم انترسان يسمعوه لكن بلاقي المشكلة أنا بهالموضوع بتسمية الحالة تسمية الحالة بمرض نفسي بتخوف لازم يكون الاسم قريب من هالشيء بس بشكل فيه مثلا لياقة أكثر أو
مثل
نسميه مثلا نقاش اجتماعي لتحسين اجتماعيات الولد أو العائلة أو الشاب اللي عنده مشاكل شوي نفسية ما نجي نقول له عندك انت مشاكل نفسية لازم نعالجك لازم كذا
ما هون هي هي عفوا هون النقطة المهمة انه نحن اذا منقول عنا مشاكل نفسية ما هي شغلة بشعة يعني لما منقتنع انه الانسان عنده مشكلة نفسية ما منخبيها ما منكون عم نخبيها يعني بتصير الحالة ابسط ومنقبلها معي انت ولا لا
انا معك انه هي الحالة لازم لازم تنعرف بالضبط شو هي انه عنده مشكلة نفسية ايه عندي مشكلة نفسية مش عيب لا ابدا
ايوه هي هي النقطة انه مو عيب لما نحن كلياتنا عنا مشاكل نفسية كلياتنا منعاني
شو بيصير بالمجتمع عنا تعرف هذا فلان ولا كذا بروح على عيادات نفسية وضعه نفسي تعبان وضعه بل شو يحكوا عليه بشان يستحق يقول انه انا عندي وضع نفسي يعني نحن عم ندركه للشخص المريض بهالشكل بتسمية الحالة
غلط نحن نحكم عليه بهالطريقة
فينا نقول انه مثلا نعمل نقاش ان احنا هذا الشاب مثلا عنده مشكله نفسيه، ما بنيجي بنقول له تعال نعمل نقاش انا وياك مشان نحسن الاوضاع الخلقيه، الاخلاق والانسان روحه هيك تكون مرحه وحلوه، ما عنده اجريس، ما انه اجريسيف، ما انه على طول ستريس، ما انه على طول منرفز وهذا وكذا. بنعمل مثلا حوار هو اخلاقي اجتماعي هيك شيء. فمع الوقت بصير الشخص ينفرد بهذا الحوار ويصير يحب يسمعه هذا الحوار، وشوي شوي نفسيته بتصير تتحسن ليصير بشكل طبيعي، انه الشخص تقريبا طبيعي او طبيعي 100%، لانه شارك بحوار.
وجهة نظر سليمة. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.
كان حوار حلو كتير، سمعته كتير، انبسطت باللي كل اشتركوا، قالوا كلام حلو، قالوا كلام منيح وكذا. بس انا حبيت هالفكرة من عندي، ما بعرف.
وكنت انت مسك الختام بهالآراء، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا،
شكرا كتير بقى.
اهلا وسهلا فيك. بالنهاية بدي اشكركم كتير، نادى شكرا لك لمشاركتك، تأخرنا كتير. شكرا سميرة وشكرا ايناس. بدك تحكي بي، عندك نص دقيقة سميرة.
لا بس هيك شغلة صغيرة بدي احكيها. انه بالبلدان العربية بنعرف انه عنا كتير، حكينا من شوي قبل ما نطلع على الهواء انه عنا تقريبا 65 مليون مريض نفسي. بس هلأ عم بيصير في تطبيقات للعلاج النفسي البديل بالانتشار على الهواتف الذكية بالمجتمع العربي.
حلو.
هذا بيساعد الناس اللي ما بيتجرؤوا يروحوا لعند الدكتور او عند اي مستشار نفسي مثل ما
حكينا. اكيد التنمية الذاتية ايضا بتساعد كمان في اشياء كثيرة اذا الانسان عنده استعداد. شكرا لكم عزيزاتي، وأيضا الشكر الكبير لكل مستمعينا. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلي خلدون وأسرة البرنامج بفقرة خلص الحكي، بتخص كل العائلات. النقاش حيكون حول تحديات عطلة الصيف ما بين الآباء والأبناء. هالفقرة طبعا من إعداد زميلنا خلدون. انتظروها بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع أخيار بلدي بدولار الباوند، كوسة بلدي بدولار الباوند، رز بسمتي من عليا كيس 10 باوند ب 11 دولار و99، جبنة بلدي سابوتو ب 5 دولار و45 الباوند، زيتون سوري ب2.99 الباوند، ولوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلوغرام ب 2 دولار و29.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب اشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
خلاص ما بقى فيه، وعدنا نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات.
عند كويزين اي كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورت، وكمان في هدايا إضافية بالمحل، يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، بكويزين اي كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار. بكويزين اي كونتوار 6535 أري بوراسا ويست أو 4230 بولفار سان جان ويست آيلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-728.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي، ريحت راسي. 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
مستمعي ليالي يمال الشام، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم معنا بخلص الحكي. اليوم حابين نحكي عن موضوع تحديات عطلة الصيف بين الآباء والأبناء. طبعا أول شيء برحب بزملائي بالاستوديو السيدة سميرة ونادا وزميلنا حسان، يا أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير.
مساء الخير،
يسعد مساك.
طبعا كلكم عندكم أطفال وأولاد طبعا، وهلأ صاروا كلهم ما شاء الله كبار. أيوة، وتعرفوا أنه كان دائما الأباء لما بتقرب عطلة الصيف ببلش التوتر، وبلش الناس تحسب انه شو رح نعمل وين بدنا نوديهم واي كام وشغلي وما بعرف شو هذا. فحابين نحكي اليوم بكل هالتفاصيل هاي لحتى نعرف او نلقي ضوء على هالقضايا اللي عم تواجه الناس، واذا في مجال مثلا حدا عنده افكار نقدر نتساعد فيها انه نلاقي بعض الحلول. طبعا هذا الشيء رح نحكي عن من خلال المشاهدات العامة اللي كلياتنا شفناها وتجاربنا الخاصة وبعض الأسئلة وبعض الحوارات اللي أنا أجريتها مع بعض الأصدقاء. طبعا في شغلات أنا بشوفها بس ما بشوف شغلات تانية. أنا عندي بنات، في ناس عندهم أولاد ما عندهم بنات، كل واحد عنده مشاكل من نوع معين. وكمان للمستمعين إذا حابين يشاركوا معنا رقم الهاتف 514-745-6789. أول نقطة حابب سيرها أنا هو تغيير مواعيد العمل، أنه نحن بنحس أنه أكثر الآباء في عندهم مشكلة بموضوع الشغل، أنه الصبح هو بيعرف وقته أنه بيوصل ابنه على المدرسة أو على الباص، بيرجع على المساء بيحضر العشاء بيجي الأولاد بيقعدوا بيتغدوا وما بعرف شو. هلأ مثلا في أطفال ما في جاردوري، ما في مدرسة، الطفل ما بيقدر يضل لحاله، الآباء مضطرين يغيروا ساعات عملهم أو حدا يقعد بالبيت أو حدا يتناوبوا على موضوع مين بده يضل مع الأطفال. فما بعرف سميرة شو رأيك الموضوع؟
هلا هي أكيد مشكلة طبعا، بس بفتكر القادمين الجدد يمكن يكون أكيد عندهم فكرة لأنه عم يتعرفوا على كل شيء، فالحكومة طبعا بتنتبه لهالشغلات هاي، انه بالصيف مثلا الولد ما عنده شيء يعمله، ففي معسكرات ببلدية مونريال او بلدية سان لوران، في معسكرات وسبونسوني يعني بتدفع مدعومة من الدولة، يعني بتدفع اشتراك بسيط رمزي، والولد بيروح من الصبح للساعة 3 أو للساعة 4 اللي هو بس على القليلة عم يروح عم يعمل نشاطات ضمن هالمعسكر. هلأ شو هي النشاطات ضمن المعسكر؟ أولا الأهمية فيها أنه القادمين الجدد اللي ما صار لهم سنة، في منهم ما بيكون صار لهم شهرين، بلشوا يتعلموا فرنساوي على القليلة، عم بيكون في متابعة، يعني عرفت انه ما بيعودوا بينقطعوا عن اللغة الفرنسية اللي هن تعلموها او بلشوا يتعلموها، اذا بيضلوا على احتكاك مع اللغة وبيتعرفوا على شغلات جديدة موجودة بالبلد، لانه ما بيعتمدوا بس انه يحبسون، طبعا بياخدون على البيسين بيلعبون رياضة، كمان بيعملوا لهم مثل رحلات لمتاحف او مكاتب. اذا هي كتير مهمة انه الكل يروح يسألوا، فيهم يسجلوهم باليوم او بالاسبوع، بفتكر بالاسبوع. يعني انا اولادي مثلا هني وصغار من زمان انه انا كنت سجلهم دائما دائما بكونديتي، يعني معسكر صيفي، وهلا بنشوف انه المعسكرات الصيفيه في منها برايفت، يعني انه فيك تدفع عليها انت لحالك بريفي، بيقوموا فيها شركات كثيره او محلات رياضه كثير او مراكز معينه، او مثل ما قلت لك مدعوم من الحكومه ب الفيل دو موريال او فيل سان لوران او اي فيل موجودين فيه
طبيعي منتشرين كتير هني، وفي منهم كمان متخصصين شي بالرياضة سوكر.
انا كتير بشجع الاهل انه يعملوا هالشي، لانه هذا مثل ما قلت انت، لانه بيغير لهم حياتهم اذا ما كان هيك، يعني لانه كانوا معودين على وتيرة معينة فبيضل نفس الوتيرة، بس يمكن يضطروا يروحوا قبل بتاعة يطلع حدا منهم، يعني انه الا ما يتلمكوا شوي.
طيب في عنا تليفون ناخده. الو
الو يا فكرافي.
اهلا وسهلا مرحبتين، مين معي؟
معك حنا.
يا اهلا وسهلا، تفضل اخي حنا، شو حابب تضيف؟
انا مرت علي الفترة لما كانوا اعمار وليدي بالعشرة بالتسعة وبالخمسة، بس هلا اسم الله صاروا شباب وصبايا وتزوجوا في البنت وقد اخذني وليد العالم وخليهم. نحن ما كنا نحطهم بأي اكتيفيتي بالصيفية، لأنه كانت مدامتي تهتم فيهم، وأنا كنت كمان أصرت من شغل العمل، لأنه هاي الفترة الوحيدة اللي بتربح فيها أطفالات تحسسهم أنه منك بيون، ولا تتمعمر علينا ولا الأمي تتمعمر، وانا خلاص وضيعت شغلي مدشو ها، بس تحبين يحسبن الواحد انه هودي رفقاته منن ولاده او رفقاته، هيك بيعيشوا الخيفية بيكونوا مرتاحين واخذوا وقتهم حلو مع الاهل، حتى لانه هذا الوقت اللي بيقدر الاهل هون بكندا بالعطلة الولاد انه يربحون لهم ويضلهم اخدين عادات المجتمع عادات البيئة، لانه بالما يعني لا تأخذني يعني منيح إني روحوا مع الأجانب وهيك، بس راح يخسروا مبادئ الحياة.
أكيد طبعا بنشكرك كتير لاتصالك سيد حنا، وطبيعي أنت كنت محظوظ إنه كنت تقضي وقت مع أولادك بفترة العطلة، والمدام هي اللي كانت تهتم فيهم، فكان الأمر مثل ما بيقولوا محبة مضاعفة. شكرا كتير لاتصالك. الله يخليك. راح نأخذ تليفون تاني. ألو.
ألو السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام، مين معي؟
معك شاكر من تربون.
أهلا وسهلا سيد شاكر، شو بتحب تضيف؟
والله شوف أنا أضيف تجربتي في الكونديتي. أنا عندي ثلاث أولاد وصار لي يعني تجربة في كل صيف، يعني كنت بحط أولادي في الكونديتي بتاع لغير لبال. هالعام هذا ما حطيتهم في الكون لأن صار عندي فرصة بناحية العمل بتاعي، فرصة أني أشتغل بالليل ما بشتغل بالنهار، يعني زوجتي بتشتغل بالنهار بترجع الساعة 6:15، أنا بشتغل بالليل، هذه فرصة من ذهب لا تعوض عشان يعني أضل مع أولادي.
طبعا انت بتقضي الصبح معهم، تجي المدام تهتم فيهم بالليل.
أيوة
حلو.
ايوه هذا من ما معيش نقول انايا بحيث يعني الكونديتي يعني حاجه سيئه ولا حاجه، لا انا تجربتي في الكونديتي كانت جميله جدا، جميله رائعه. يعني ما خطا يعني الروتين اللي كانوا هما عايشينه في طوال السنه الدراسيه، يعني هو متعب، انا بقول لك بصراحه ومتعب بالنسبه للوالدين.
طبيعي
يستمروا على هذه الوتيره لمده شهرين ولا شهرين ونص بتاع الصيف، يعني انت فهمني، يعني البوتالنش في الصباح وبديهم في الصباح وبتجي تروح لهم على الاقل بالعشيه، كان عندهم لوتوبيس سكولير بيجيبهم،
طيب
انت لازم تكون فاضي بالعشية عشان تكون في الكونديتي ساعة 4. طيب. يعني هو روتين لازم تكون قادر عليه وتكون ريسبونسابل عليه. لكن انا انصح الاباء نصيحة، اذا في فرصة يعني يضلوا مع ابنائهم، لان انتم عارفين مع الضيوف الكرام ان في الاوقات الدراسة ما بنقضي وقت كتير مع الابناء.
طبيعي طبيعي، بس انا بدي استغل وجودك معي واسالك سؤال تاني.
مرحبا.
شو رايك بالوقت اللي بيقضوا الاولاد مثلا على شاشه التلفزيون او الايباد او اي نوع من انواع الشاشات؟ كيف تقدر تسيطر عليه؟
شو انا بحكي على تجربتي يعني. انا يا في المنظور الخاص لازم الابناء يعني يتماشوا مع العصر بتاعه. كيف يتماشوا؟ ولكن بطريقة عقلانية. هذه الطريقة العقلانية هو دور الوالدين.
طبيعي.
كيف؟ أنا والله العظيم عندي ابن مراهق لحد الآن براقب السيلولار بتاعه يوميا، وهو نايم بأخذ السيلولار بتاعه. طبيعة الحال أنا تكلمت قبل هذا، يعني لما يستغل الآباء الفرصة مع الأبناء هذا مش معناته أنهم يعني هم في البيت ولكن كل واحد في أوضة، لا مش هذا اللي قصد. قصد هو أنه يستغل الفرصة في معرفة أولاده ويقدم معهم وقت أحسن، بيخرجوا يروحوا البيسين، يروحوا البارك، يلعب معهم كرة، يعني يعرف شخصيتهم، يعرفوا عليه. لأن في أوقات الدراسة يا أخي والله العظيم ساعة 4 بيدخلوا للبيت يعملوا يعني الجوتي بتاعهم، يأكلوا شيء يعني الدفوار تمارين هذا رياضة، بيروح بالدش بيروح ينام ساعة 8-8:30.
طيب
هذه فرصة من ذهب يا أخويا، وتبقى مسؤولية الآباء وعلى حسب درجة وعي الوالدين بأهمية تربية أبنائهم وخطورة التلفاز والتليفون في أوقات متأخرة خصوصا من الليل.
طيب.
وأتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا الموضوع.
شكرا كثير لمداخلتك، وكثير سعيدين باتصالك، وبنكسبك أنت ضيف عزيز. شكرا كثير لك.
الله
يسلمك. زميلي ندى، شو حابة تضيفي؟
الواقع أنا حسب تجربتي الشخصية، أنا لما كان ابني صغير هون كنت فترة شهرين كاملات يكون منتسب للمعسكر الصيفي أو الكونديتي. بس بالنسبة للواقع إذا نحكي بشكل عام، كل شيء له جوانب سلبية وإيجابية. هلأ الجوانب الإيجابية اللي بتاخدها من هالكام بتكون إنه الطفل عم بتتوسع أفقه أكتر، عم بيعمل علاقات اجتماعية، عم بيعمل نشاط جسدي وفكري. غالبا الولد اللي بده يضل في البيت إجباري، هلأ سيطرة التكنولوجيا هلأ إجباري بده يمسك الآلة الموبايل أو بده يحط التلفزيون يقعد عليه ويأخذ من وقته. هاي هي الشغلات اللي دايما فيها طرف إيجابي وطرف سلبي. الأهل بيحسنوا يعملوا مشاريع كويسة مع أولادهم في حال كانوا متفرغين، مثل ما قال الأخ فيهم يطلعوا على البارك، يطلعوا على البسين. بس الأهل اللي عم يشتغلوا ما عندهم هالوقت الفراغ الكافي لأنهم يقضوا مع أولادهم. وبنفس الوقت حتى مثل ما قالت سميرة أنه المعسكرات الصيفية اللي بتدعمها الدولة، أنا بشوفها أنه حتى هي يعني مكلفة، ما كل الناس عم بيقدروا عليها.
طبعا هو الجانب المادي ما فينا طبعا نغفله، بس في كمان نقطة أسارة زميل ناهد اللي كنا عم نحكي الأسبوع الماضي، أنه كمان في موضوع الألعاب الإلكترونية اللي عم يلعبوها الأطفال. يا هل ترى الآباء لما مثلا بيروح بيقول له لابنه أنا رح أشتري لك لعبة جديدة بالكمبيوتر وتلعب فيها أو الأكس بوكس أو هذا، عم ينتبه هو أنه هي اللعبة مصممة لعمر ابنه ولا لا؟ فيها عنف ولا لا؟ أحيانا هدول الألعاب عم يوصلوا أولادنا لحالات فعلا نفسية ما عم نقدر نسيطر عليها. فيا هل ترى هذا الشيء عم ينتبهوا عليه الآباء، وخصوصا القادمين الجدد أهلنا وأصحابنا ورفقاتنا عم يجوا مثلا عم تغريهم طبعا التشكيلة الكبيرة من الألعاب، الطفل عم يفوت أنه بابا خد لي هاي وخد لي هاي، زائد أنه اللي عم نشوفه بالأخبار بشكل عام والخلفية اللي عم يعني عم نحس فيها كلياتنا أنه في عنف كتير بالعالم صار. فيا هل ترى أنه الطفل لما بيروح وبيأخذ لعبة هي عن حرب وعن قتال وعن تدمير وعن ما بعرف شو، يا هل ترى هذا الشيء معقول أو بناسب عمرو تفضل يا سمير.
بالمدارس هون الشيء اللي ما بيعرفون القادمين الجدد وأوقات كثير بيتهموا المدرسة، بس بحب لهم أنه هون بمديرية التربية أو الوزارات كثير بينتبهوا لهالشغلات، فممنوع منع منعا باتا. هلأ الأوردينتر كان في مثل ساعة من فترة طويلة طبعا أنه فيهم يروحوا فيها على الأوردينتر لحتى يلعبوا، فهلأ انمنعت تماما. وحتى إذا في لعبة من ضمن طبعا كل صف بصفه والمعلمة تكون مسؤولة عن مثلا إذا بتعطيهم مثل 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم ليلعبوا، مو كل الألعاب فيهم يطلعوا عليها. أي لعبة فيها دم، أي لعبة فيها عنف ممنوعة أصلا، ما بتنزل يعني، حاطين سيستم معين ما بيقدر ينزل هالأبليكاسيون أو هاللعبة هاي. فبالمدارس إذا منتبهين لا، وبس مع الأسف مثل ما قلت أنت أنه في أهل ما عم ينتبهوا بالبيت، يعني الولد بالمدرسة كتير محاط، يعني كتير عم ينتبهوا له وكتير عم ينتبهوا لشغلات نحن منفكر العالم بتفكر أنه يي هون سايبة وفلتانة. لا لا لا، بحب قلهم أنه كل شيء عم يفكروا فيه وعم يصرفوا مصاري كتير على الولد وعم ينتبهوا له أكتر من أهله، بس المطلوب من الأهل أنه يتابعوا هالشي بالبيت. يعني أنا بشوف أنه في بس يمكن وصلة صغيرة بين المدرسة والبيت ما أنا موجودة، خصوصي بالنسبة للقادمين الجدد، يعني المفروض المدرسة تقول لهم إذا بتكون تخلوا ابنكم يطلع يلعب فنحن بننصحكم بهالألعاب. مثلا في ألعاب، في مثلا في شي 30-40 لعبة مثلا فيهم يلعبوا عليها، هي ما بتأذي، ما بتعلموا العنف، فهذا يمكن في حلقة يعني ما أنا موجودة
مفروض.
إيه بس في أهل بالمقابل، في أهل كتير ما بيخلوا أهلهم، بيقولوا الأولاد بيقولوا مثلا نحن ما عنا الحق أنه نلعب على الآيباد خلال كل الأسبوع، عنا بس ساعة واحدة نهار السبت. تنبسط لما بتلاقي أنه في أهل منتبهين لهالشي، لأنه لحد عمر معين ما لازم يلعبوا، ما لازم مثل ما قلت أنه يتعلقوا بهالشي، بيصير مثل الدروغ يعني، مثل عادة.
هو أصلا التعلق بالشاشة علميا بيفرز نوع من أنواع المخدر بالدماغ اسمه الدوبامين، هذا أصلا بيعمل إدمان عند الطفل، يعني بيخلي الطفل فعلا يحس بأنه لازم دائما يكون معه هاي الآلة، لأنه من غيرها ما بيقدر يتعامل معها. كمان نحن بنحس أنه الأولاد بعد ما بيقضوا وقت على الشاشات بصير ما بعود يطيقوا أهلهم أو أصحابهم أو قرايبينهم، يعني بصير القعدة معهم متعبة. في ناس بصيروا يملوا من أولادهم، بيقولوا أخي روح العب بالشارع، هذا بيفتح باب تاني. أنه نحن بننزل مثلا نشوف ببعض الحدائق أنه الأولاد عم يلعبوا للساعة 10-11 بالليل، طب هذا الشيء مثلا ما معقول، يعني هذا بيفتح
في مراقب.
بالضبط.
بتذكر من زمان كتير، حوالي عام 2000 شوي، طلعت قضية ضد مرة كانت تروح على الشغل، عندها يمكن بارت تايم شغلة ساعتين ثلاثة ما بذكر اكزاكت، يعني المهم انه تحط ابنها بماكدونالد بالاسم اللي فيه العاب وتتركه يلعب وتروح. بالأخير المسؤولين في المطعم انتبهوا عليه، وطبعا تحسبت حساب عسير. يعني في ناس فعلا الأهل هن ما عندهم وعي بشكل كافي،
ما هو هذا اللي بيخوفنا. نحن كمان أحيانا بنجي من خلفية مثلا معينة أنه الطفل بيقدر ينزل يلعب بالحارة عادي، يتأخر للساعة 10-11 بالليل طبيعي. في بسمعنا قصص انه الشرطة عم تجي وتلم الولاد، يعني عم تاخدهم، انه هدول طالما اهاليهم مضابينهم الساعة 8 معناته هدول ما لازم يضلوا بالشارع، لازم ناخدهم على قسم الشرطة ونحقق معهم ونعرف ليش قاعدين بالشارع ولأي سبب. طبعا اللعب بالشارع ما بيوصلنا لنتيجة الا انا اللي بتصوري الطفل بيتعلم شغلات ما لازم يتعلمها، بيتعلمها بسن مبكر ما لازم يتعلم بهذا السن. عم نشوف انه في ناس عم يتعلموا المخدرات، عم يتعلموا الشرب الكحول، عم يتعلموا تدخين السجائر، وهلا تدخين الشيشة صار طبيعي، كمان تدخين الحشيش. يعني عم نحس انه الطفل صار اذا طلع برات البيت الواحد ببلش بقى يحسب حسابه انه الولد هذا بده يرجع جايب له شيء مشكلة من نوع ما. كمان في تفضلي.
بس بحب أقول إنه لذلك إنه القواعد كتير مهمة، إنه يكون في قواعد بالبيت ويحترم الولد، وحتى هو يكون المطلوب من الأهل إنه مثلا تطلب من الولد يحترم قاعدة معينة، مو مرة تكون تقبل ومرة لا. يعني المفروض دايما لا، مهما كان، مهما بكي، مهما حرض، مهما عيط، لا لا. لما بتكون انت صارم وبيحترم الشيء وبيعرف شو المسموح بالبيت وشو اللي مو مسموح فيه، هذا اللي عم ينجح. فلذلك نحن كنا عم نحكي من شوي عن الحالة النفسية للأهل أو للإنسان بشكل عام. كتير مهم أنه يكون عنده توازن هو داخلي لينقل هالتوازن لأولاده أو القواعد اللي بيحطها بالبيت.
طبيعي. وتفضلي.
لا بس بدي أقول أنه في من قبل كانت شغلات سنوية، هلأ صارت شغلات أساسية في حياة كل إنسان. لهيك أعتقد أنه العطلة الصيفية مفروض أنه يكون في تخطيط لها من قبل بسنة. كل سنة لازم الأهل يعرفوا أنه في عنا هالشهرين نخطط للأولاد ولقلنا بنفس الوقت نحن عم نوصل دور الأهل. الأهل هن الضغط اللي عم بيقعوا، يعني اللي عم بيصير عليهم مثل ما قلت بسبب الشغل، ضغط العمل، بسبب عدم وجود العلاقات الاجتماعية بشكل انه ببلادنا متوفرة اكتر ما موجودة هون. هل تخطيط ممكن انه يكون ينعمل من قبل فترة، وما في الضرورة انه يكون عندك امكانيات مادية كبيرة، خاصة انه هالبلد بتهيئ لك كتير. هلأ اذا بننزل للداونتاون دايما في الاحتفالات، بيزنان لوران دايما كل اسبوع في احتفال او احتفالين في الباركات. يعني الواحد يكون مطلع، يقرأ، يشوف، يبحث، وفعلا بيقدر يقضي احلى وقت بأرخص الأسعار.
بالضبط، وتقريبا شبه مجاني هذا الشيء بيصير. حسان انت في تمك حكي ما حكيت.
انا عم اسمع عليكم، يعني عم اسمع منكم كل اللي حكيتوه، كله كلام منطقي ومزبوط. ولكن كمان انا بتنوه لشغلة تانية، عم تحكي بالشاشات للولاد الصغار وللشباب الصغار، ليش ما بنحكي بالشاشات بنحن الكبار؟
هي حلقة لحالها إذن.
نحن الكبار وقت عم نجتمع كلنا مع بعض بأي سهرة بتلاقي كل واحد شال الموبايل تبعه وبلش يقرأ شيء على الفيسبوك، شيء الواتساب، شيء كذا. ما عم نكون قاعدين مع العيلة أو مع الأصدقاء.
المشكلة إنه بنجتمع مشان نحكي مع حدا تاني،
مو عتب على الصغار بشكل عام. ما هو إذا نحن ما ناخذ حالنا قدوة، هي بالنسبة للشاشات. ولكن بالنسبة للكام دي جور والمعسكرات الصيفية، أكيد أنا بشجع كل العالم، كل اللي عنده أولاد صغار، لأنه نحن مرنا بتربية هالتجربة وكان أولادنا صغار بعد ما كان في الشاشات موجودة مثل ما هي موجودة اليوم. كنا دايما متجهين للرياضة، وأكثر شيء هي رياضة الفوتبول السكر. يعني أنا كان عندي ثلاث أولاد، والثلاث أولاد كانوا بثلاث فرق مختلفة حسب العمر.
أيوة.
طبعا. ولكن بنفس الوقت كان يكون في عنا ثلاث مباريات، كل مباراة بمنطقة، فكنا مستنفرين دائما العطلة الصيفية أبدا مستنفرين للأولاد. يعني مدامتي بمحل وأنا بمحل، نوصل ونروح ونجيب بس مشان نعبي لهم وقتهم بالصيف.
وبطريقة
هاي بالسنة بالسنين اللي كنا نكون فيها بموريال، ولكن السنة اللي كنا نكون فيها بسوريا كنا نقضي شهرين الصيف بسوريا ونرجع لهم، فما كان عندنا المشكلة أبدا.
لا بسوريا ما في مشكلة أبدا، الأهل بيقوموا بالواجب. تفضلي.
في تعليق على كلام الأستاذ حسان، في محاضرة كتير حلوة على تيد بتقول المحاضرة فيها إنه نحن بدنا نكون دايما connected، ندخل على الفيسبوك والتشات وهون وهون وهون، بس بنفس الوقت بنكون disconnected. يعني عم نحاول نكون everywhere بس نحن ولا محل، قاعدين بمكان حوالينا ما عم نكون connected معهم. للأسف عم ندخل للعالم الافتراضي أكثر من نكون عم نعيش على عالمنا الواقع الطبيعي،
واللي نحن connected معهم على الانترنت ما connected. هذا موضوع تاني بدنا نحكي فيه كمان، بموضوع المواقع التواصل الاجتماعي. يعني كمان أطفالنا نحن عم بفوتوا أحيانا بيضطروا يحطوا شخصيات معينة، يحطوا عمر غير عمرهم، ممكن حدا يحكي معهم ما يعني بشخصية تانية، ما بيكون هو نفسه الشخص اللي مفترض انه هو حاطط البروفايل تبعه. هذا كمان بدنا ينتبهوا عليه المستمعين، انه فعلا لازم الطفل ما يكون عنده الحرية الكاملة انه يدخل على مواقع الاتصال. انا بعمل احيانا بالبيت بشيل الانترنت بفصله، لانه كمان مثلا مثل ما تفضلتوا انه الاولاد كل واحد بغرفته، كل واحد عم يشوف شغله لوحده لو كانت طبيعية وعادية وبتناسب سنه، بس ما عم نشوف شيء واحد نحن كلياتنا مع بعض. يعني نحن كأسرة ما عم نقعد نشوف فيلم معين لنستفيد منه كلياتنا، أو لنقعد ناكل مثلا بوب كورن ولا أي شيء مع بعض. فهي يمكن واحدة من المشاكل اللي عم نعانيها بعوائلنا نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة حتى اليوتيوب عم يعمل أزمة كبيرة مع الأطفال. تفضلي سمير.
كتير حلو اللي عم تحكي، والأهم من هيك أنه يكون في اتفاق بين الأم والأب.
طبيعي.
يعني يكونوا متفقين اثنيناتهم على نفس السياسة اللي بيتبعوها مع الأولاد، لأنه أحيانا الأم بترخي والأب بيشد أو بالعكس، فالولد كتير ذكي وبيستغل هالشيء. بس أنه اللي قلته كتير حلو أنه بتقطع الانترنت، لأنه ما فيك تكون 100% مع الولد، خصوصي ممكن يكون نايم مثلا ويقوم يلعب.
ما هي
هو قطع الانترنت، قطع الانترنت على حاله بنفس الوقت.
أي ما طبعا هي تضحية يعني بالنسبة له.
طبعا شيء أكيد، لأنه اليوم عالمنا الافتراضي كتير واسع، فلما أنت بتقطع الانترنت بتقطع كتير حلو، بتقطع عن حالك بتقطع عن ولادك، عم تحافظ عليهم بطريقة غير مباشرة أو مباشرة عن طريقك أنت. يعني أنت عم تحرم حالك حتى هن يكونوا كمان محفوظين.
في قاعدة ذهبية بتقول الطفل لا تعلمه، الطفل بيقلد.
أكيد.
شو بيشوفك عم تعمل بيعمل. شوفك حامل تليفون بده يحمل تليفون، شوفك حامل كتاب بده يحمل كتاب. فهي هي واحدة من الشغلات اللي لازم نستغلها.
حكيت قبل شوي عن اليوتيوب، عجبتني شغلة على اليوتيوب حضرتها لحفلة بعيد ميلاد، فالكل رايحين، الأولاد والأحفاد رايحين لعند ستهم حتى يعيدوها، فحطت لهم سلة على الباب، هل بيفوت بيحط الموبايل تبعه قال له
حلوة يعني،
وما أخذ الموبايلات تبعهم غير لخلصت الحفلة. هيك كانت سهرة عائلية حميمية مع بعضهم،
والناس كلها
انبسطت وكل العالم انبسطت. من ناحية يمكن انبسطوا انه مع بعضهم، ولكن ما انبسطوا داخليا انه الموبايل تبعهم مو موجود بيدهم،
واللي مخبي موبايل تاني في جيبه وشو
بنقطع له الانترنت لازم.
صحيح.
طيب نحن ما بعرف، اتمنى كلمة اخيرة للمستمعين اللي عندهم اولاد او عمعان وبالمشاكل طبعا مختلفة بيشوفوا. شو بتحب؟
شوف بشكل عام المشاكل الموجودة حاليا في لها حلول. اللي بده يحب يبسط أولاده بالصيف المشاكل في لها حلول دايما، وخاصة الحكومة هم مثل ما تفضلت زميلة سميرة وحكيت بتساعد كتير بالكام دي جور بالصيف. صحيح مكلف شوي أكيد، ولكن في برامج خصوصي، حتى كنا استضفنا احد الاشخاص اللي عمل كام ديجور كان حابب يعمل شيء تجيل المعاش عن طريق الحكومه تدفع عن الولد هو والاهل ما بيتكلفوا اي شيء.
طبعا هو اصلا الكامب محسوب بالتاكس، بالتاكس ريتيرن بيرجعوا لك
اكيد
مبلغ معين،
ولكن بهالطريقه هي انا بشد على ايد كل اب وام انه يحطوا أولادهم بين معسكرات صيفية حتى
ويمنعوا الانترنت.
أكيد.
والألعاب العنيفة
أكيد.
طبعا
أكيد.
سبسانية.
أنا بقول الصيف مثل ما تفضلوا حكوا على التليفون أو نحن كمان اتفقنا عليه، أنه هي أحلى فترة نقضيها مع أولادنا. طبعا نعمل نشاطات، لا رغم أنه هن بيكونوا بالكانديتي كمان بيجوا بكير وما عندهم شيء يدرسوا، ما في درس ولا شيء، فهي كمان مناسبة أنه نمارس معهم نشاطات حلوة. فينا ناخدهم على السينما، فينا هذا بيخلينا نتعرف أكثر على ابننا، هو بيخليه يتعرف علينا أكثر، شو منحب شو ما منحب. مثل ما قلت أنت، بدون آيباد بدون سيلولار بدون أي شيء، يعني مثل ما قال حسان أنه بدنا نضحي أنه نقيمهم هدول على جنب ونقول لهم هذا يوم عائلي أو ساعة نشاط لقلنا أو ساعتين اللي هن. بس الفترة الصيف فترة حلوة كتير، ومشان هيك بيعطوا أسبوعين. بنعرف أنه نحن هلأ اعتبارا من 15 ل 30 تموز الكل بتلاقي البلد شبه مشلولة، ما فيها حدا، لأنه عطلة عامة. فالدولة كمان مثل ما قلت لك تاخدها بعين الاعتبار، إجباري مجبورين 3/4 الشركات. فإذا الأهل تقريبا أسبوعين مع أهلهم كتير منيح، مع المعسكر كمان، فبتتمرق وبتكون مناسبة حلوة كتير لنقضي فترة أطول مع أولادنا.
كتير منيح. شكرا كتير لكم. شكرا لزملائي حسن سميرة ونادا، ونتمنى لكم عطلة صيف سعيدة، وياريت طبعا ننتبه لأولادنا أكتر شوي، نحاول أنه نقنن موضوع استعمال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقعد معهم أكتر، ونحاول طبعا نتعرف على أولادنا مرة تانية بعد هذا الشتاء الطويل وبعد موسم الدراسة الطويل. خلص الحكي اليوم، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي. شكرا كتير لكم، ورح نخليكم مع زميلنا سامي هلال في فقرة الموسيقية الرائعة. شكرا كتير.
الخير. تعتبر القصيدة المغنات من أهم قوالب التأليف الموسيقي العربي، إلى جانب الموال والموشح والقد والدور. وستكون القصيدة اليوم موضوع كنوز من الشرق، وبحوار سبق تحضيره مع الموسيقي الفنان جلال جوبي من ستوكهولم بالسويد. تحية طيبة أستاذ جلال، من فضلك لو تعطينا تعريف لمستمعينا الأعزاء، من هو جلال جوبي؟
يسعد أوقاتكم أحبائي، معكم جلال جوبي من السويد، موسيقي موسيقي من ولادة حلب 1969. درست في مدينة حلب في خريج معهد حلب للموسيقى. درست عند أساتذة كبار هم أنجال شيخ علي درويش، أستاذ نديم درويش، أستاذ مصطفى درويش، وتعلمت آلة الكمان على يد الأستاذ مرحوم يوسف حجة. دخلت لفرقة الأستاذ صباح فخري بسنة 1994، عزفت 3 سنين على آلة الكمان، وبعدين بعد وفاة الفنان الكبير حسان تناري عزفت قانون. طبعا تعلمت قانون بمساعدة الأستاذ جميل أصفري، وبعدين صرنا نشتغل مع الأستاذ صباح فخري تقريبا لمدة 25 عام. عضو في نقابة الفنانين، أحمل صفتين كمان وقانون. عملت مع الأستاذ شادي جميل كمان رئيس فرقة، ولا زلت لحد الآن. لما بيجي لهون على السويد أكيد نحن بنسوي له حفلاته هون بالسويد. عندي مكتبة موسيقية وسمعية ومرئية كبيرة كتير موجودة، لازالت موجودة في حلب. بتشكر الأستاذ سامي هلال على اللفتة الكريمة اللي أعطاني إياها لأطل عليكم بهاللقاء الإذاعي.
طبعا أستاذ جلال، اخترنا اليوم نحن مع بعض نتحدث عن القصيدة المغناة، واللي هي تعتبر مثل ما قلنا من أهم قوالب التأليف الموسيقي.
راح نحكي اليوم عن قالب القصيدة. طبعا من التسمية منعرف قصيدة هي شارع عمودي مقصفة، وتعتبر القصيدة من أرقى أنواع الغناء العربي على الإطلاق، وتغنى إما ملحنة أو مرتجلة. فإذا كانت ملحنة يبدأ يكون هناك في ملحن وضع لحن لهذه القصيدة، وإلا لوازم موسيقية وإيقاع محدد. أما المرتجلة فتعتمد على مقدرة المطرب أولا وأخيرا، أي أن المطرب هو الذي يرتجل اللحن على المسرح ويكون هو الملحن. أما لماذا القصيدة هي أرقى أنواع الغناء العربي وأصعبها داء؟ يقال في وصف المطرب أنه إذا أعرب أطرب، وعلى هذا يتطلب من يريد غناء القصيدة أن يكون فصيح اللسان، عالما بعلم التجويد ومخارج الحروف السليمة، وأن يكون عارفا بعلم النحو والإعراب، عالما بعلم المقامات الموسيقية حتى يتسنى له ترجمة معاني القصيدة إلى لحن مرتجل. من أهم المطربين اللي غنوا القصيدة في الوطن العربي رح نبدأ من العراق، الفنان الكبير ناظم الغزالي.
من كلمات إليا أبو ماضي والحان ناظم نعيم وبصوت ناظم الغزالي، أي شيء في العيد أهدي إليك. تصور أستاذ جلال ما بين البلاد العربية، فقط ما بين سوريا والعراق في تقارب بالموسيقى، يا ريت لو نقدر نوضح لمستمعينا الأحباء معنى القصيدة المرتجلة والقصيدة الملحنة والبلاد العربية اللي اشتهرت فيها بكل نوع على حدة.
القصيدة المرتجلة يعني شهرت أكثر شيء بالعراق وبسوريا، هلا بمصر ما عندهم قصيدة مرتجلة، عندهم قصيدة ملحنة، يعني الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ رياض الصنباطي والأستاذ محمد المودي لحنوا قصائد ما يعني لا تعتمد على مقدرة المطرب، إنما قصيدة لها لوازم ولها إيقاع محدد وبيأديها المطرب مثل ما ملحن الملحن. فما في قصيدة مرتجلة تقريبا بالوطن العربي إلا بسوريا والعراق ويمكن بلبنان شوي الأستاذ وديع الصافي، ولكن بشكل كتير قليل. يعني طبعا في عنده قصائد مرتجلة الأستاذ وديع الصافي، مثلا ما لنا كلنا جو يا رسول، قائلة بحفلة وبشكل مرعب وجميل جدا. وفي أمثلة تانية كمان يعني الأستاذ وديع، ولكن بشكل عام القصيدة المرتجلة اختصت فيها سوريا والعراق.
نستمع بكثير من الأحيان بعض من المطربين بيستهل الغناء بكلمة أمان أو أوف، والبعض الآخر بيبدأ بالليالي. يا ترى شو هو الوجه الصحيح لكل من حالة من هالحالات هاي الثلاثة؟ يعني إيمت نقول أمان، إيمت نقول أوف، إيمت بيبدأ بالليالي؟
ارتبطت كلمة أمان وأوف بالموال السبعاوي، يعني اللي دي غني موال سبعاوي لازم يقول قبلهم أمان وأوف، هاي العبارات يستهل بها قبل البدء بغناء الموال سبعاوي. أما اللي غني قصيدة مرتجلة فمفروض انه يعني يستحب انه يبلش بالليالي، يعني يسوي ليالي على المقام اللي بده يغني منه هاي القصيدة، وبعدين يدخل في القصيدة اللي بده يغنيها. طبعا المدرسة الحلبية هيك، نحن الحلبية ما بيقبلوا واحد يغني يقول أمان أمان وبعدين يغني قصيدة، لازم يقول سبعاوي أو زجل. يمكن في عنا أمثلة كتيرة عن قصائد لأنهم أستاذ صباح فخري ذكرتهم قبل شوي، هن مثلا في قول المليحة، في اللؤلؤ المنضود، في قصيدة لإلي أبو ماضي اسمه مليحة في وجهها ألق الضحى، غناها بالمهجر سنة 68، قصيدة رائعة جدا. طبعا ما بعرف إذا التسجيل موجود عند الأستاذ سامي، إن شاء الله يكون موجود ويحط مقطع منا يستمع المستمعين لهاللحن الجميل اللي حطه الأستاذ صباح فخري.
أنا معك تماما، قصيدة أكثر من رائعة، بتقول ومليحة في وجهها ألق الضحى والسحر والصهباء في أقوالها، قالت أينسى النازحون بلادهم، ما هاج حزن القلب غير سؤالها، الأرض سورية أحب ربوعها عندي ولبنان أعز جبالها. الكلمات لإليا أبو ماضي وألحان وغناء العملاق صباح فخري 1968.
ومليحة في وجهها ألق الضحى والسحر والصهباء في أقوالها، غير سؤال
الله الله، الأرض سورية أحب ربوعها عندي. طيب سجلال من العراق وسوريا، خلينا نرحل لمصر ونحكي عن كبار الملحنين هناك.
طبعا باقي الملحنين كلهم طبعا الأستاذ محمد الأصبجي، الأستاذ زكريا أحمد، كلهم لحنوا وأجادوا في هذا القالب الجميل الذي قلنا أنه يعتبر من أصعب القوالب الغنائية. مثلا في قصيدة، في نفس قصيدة الأطلال، لما بتقول بآخر بيت لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء بيتم اللحن بالمنطقة الجوابية وما بينزل للأفلة، يعني بيخليه معلق كناية عن انه هيك الحظ، يعني فإن الحظ شاء. ترجمت هذا الحكي للحن بيكون بهذا الشكل. هذا يمكن اذا سمعنا اخر ابيات من الاطلال بيتوضح معنا الصورة شو بقصد انا بتلحين المعنى.
من كلمات ابراهيم ناجي والحان رياض الصنباطي نستمع الى المقطع الاخير من الاطلال لكوكب الشرق 1966.
يا حبيبي كل شيء بقضاء، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا كل لا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء.
ما بين محمد قصبجي وأبو العلا محمد وداود حسني، زكريا أحمد، رياض الصنباطي، محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، سيد مكاوي، كل هالملحنين بمصر، مين برأيك بيستحق تماما أنه يكون هو سيد القصيدة الملحنة بمصر؟
الأستاذ رياض الصنباطي سيد القصيدة برأيي أنا بدون منازع. الحقيقة الصنباطي هو قدم لأم كلثوم قصائد الدرر اللي لحنا، يعني في عنا مثلا رباعيات الخيام، أطلال، سلو قلبي، سلو قوس الطلا، هذه كلها قصائد، هج البردة، ثلاثية المقدسة، حديث الروح، هذه كلها قصائد ألحان الفنان الكبير رياض صنباطي، المرحوم رياض صنباطي، وأجاد في تلحين قصيدة الحقيقة الأستاذ رياض صنباطي. يعني كيف بلحن المعنى، يعني كيف شو المقصود بتلحين المعنى؟ يعني بالأطلال مثلا بتلاقي أنه المقدمة الموسيقية ما فيها إيقاع، ما فيها إيقاع ليش؟ ما لأنه الوقوف على الأطلال ما في حاجة لإيقاع، أنت واقف عم تتأمل. هذا البسط في تلحين المعنى اللي أراده الشاعر.
من كلمات عمر الخيام وترجمة للغة العربية أحمد رامي وألحان وغناء رياض الصنباطي، نستمع إلى مقطع من رباعيات الخيام.
أولى بهذا القلب أن يخفق وفي برام الحب أن يحرق، ما أضيع اليوم الذي مر بي، ما أضيع اليوم الذي مر بي، من غير أنه لن يعشق.
نتابع كنوز من الشرق بلقاء مع الموسيقي والفنان جلال جوبي من السويد، والحديث يتناول القصيدة في الغناء العربي. أستاذ جلال، خلينا نضل بمصر أيضا ونحكي عن موسيقار محمد عبد الوهاب، كان له قصائد وأغاني غاية في الجمال والروعة.
إذا رحنا على القطر المصري بقى نشوف يعني هذا القالب كتير اشتهر فيه المصريين، الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ رياض صنباطي، الأستاذ محمد موجي، الأستاذ بليغ حمدي، كلهم لحنوا هذا اللون القصيدة. يعني أستاذ عبد الوهاب في له كتير قصائد، مثلا علموه كيف يكفو فقفى مضناك قفاه مرقده، الجندول، النهر الخالد، هذول كلهم قصائد ملحنة غناهم طبعا بصوته الأستاذ عبد الوهاب. يمكن الأستاذ سامي راح يحط لنا شيء من شيء نسمعه من هذا اللون بصوت الأستاذ عبد الوهاب.
أكيد. من عام 1939 كلمات علي محمود طه والحان وغناء محمد عبد الوهاب، راح نكون مع مقطع من الجندول.
أنا من ضيع في الأوهام يوم، أنا من ضيع في الأوهام نسيت تاريخ أو أنسي ذكرى، غير يوم لم يعد يذكر غيره يوم أن قابلته أول مرة. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال. هجت الذكرى فأين الهرمان، أين وادي السحر فضح المغاني، أين ما أنين، أين الضفة
بعدنا استعرضنا كبار الملحنين أستاذ جلال بمصر. عندي سؤال، يا ترى وين موقع الملحن محمد الموجي بين العمالقة هدول؟
طبعا محمد الموجي اللي بعتبره أنا امتداد لمدرسة رياض الصنباطي، محمد الموجي قدم أعمال كتير خطيرة وكتير جميلة، يعني أجمل ما أجمل لحنين قدمهم لحليم حافظ من قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء. إذا ردنا نلقي الضوء على رسالة من تحت الماء بنشوف الإيقاع المستخدم في المقدمة الموسيقية بحسسك أنه أنت قاعد في منتصف البحر وعم تمشي. يعني لما الإيقاع المستعمل هو تا تي را رام ترا ترا را رام تي تا را 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 رام بام 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 بام. هذا هذا الرتم هذا بيحسسك انه انت قاعد في البحر, وهذا اللي بقصد فيه تلحين, تلحين المعنى اللي اراده الشاعر.
رح اخذك استاذ جلال انت والمستمعين لدار الاوبرا المصرية بتوقيع الفنان عمرو سليم على البيانو. رح نسمع لقسم من هالموسيقى اللي ابدع محمد الموجي رسالة من تحت الماء. حديثنا عن ملحني القصائد بمصر, خلينا نرجع لحلب ونحكي عن ملحني القصائد فيها.
القصيدة الملحنة, فالقصيدة الملحنة مثل ما قلنا هي قصيدة اللي إلا لحن وإلا مقدمة موسيقية وإلا لزم موسيقية, وتلحن لمطرب معين. مثلا رياض السنباطي كان يلحن قصائد للسيدة أم كلثوم وغير أم كلثوم كمان, أستاذ عبد الوهاب لحن قصائد لإله وقصائد لمطربين آخرين مثل مثلا وردة, مثل عبد الحليم, فمحمد موجي نفس الشيء. عنا بسوريا كمان في ملحنين لحنوا القصيدة, أهمهم مثلا الملحن الكبير الحلبي بكر الكردي اللي بصراحة له باع طويل في هذا القالب. في له قصيدة العبرة, هذه العبرة هل تدرين ما وقع في محجري الغانية, الغانية المستكفية جمالا, هل رأت عيناك في ذراتها حبة المهجة حسرة طافية, إنها تأبى سقوطا في الثرى, فانظري كيف استقرت نامية. قصيدة جميلة كتير من كلمات حسام الدين خطيب شاعر حلبي كمان وألحان بكر الكردي, وغناها الأستاذ صباح, أظن موجودة عند الأستاذ سامي, يمكن نحسن نسمع مقطع منها هذه القصيدة.
من كلمات حسام الدين الخطيب وإلحان بكري الكردي وبصوت الكبير صباح فخري مقطع من هذه العبرة.
هذه العبرة هل تدرين ما وقعها في محجري يا غانية, هرأت عيناك في ذراتها حبة الموجة حسرة طافية سالية,
Thank you.
الثرى إنها فانظري كيف استقرت نامية يا لاهية.
تنقسم الآراء حول ضرورة الحفاظ على النمط التقليدي بأداء القصائد والأدوار والموشحات، وهناك من يتطلع إلى الاستفادة من التراث والعمل على تطويره وبما يتناسب مع زمننا الحالي. شو رأيك بهالموضوع هاد؟
طبعا بعد الأستاذ صباح فخري المطربين الحلبية اللي اجوا كلهم بعد الأستاذ صباح فخري كلهم درسوا بنفس المدرسة الأستاذ صباح فخري، وفي منهم تميزوا وفي منهم بقيوا بنفس الدائرة، يعني ما طلعوا. أنا بعتقد من أهم المطربين اللي شقوا طريقهم وسووا هوية لحالهم هو الأستاذ شادي جميل، لأنه الأستاذ شادي أوكي بيغني بمدرسة الأستاذ صباح فخري، ولكن الأستاذ شادي صار عنده أغاني خاصة تشبه القدود ودخلت بنسيج القدود، فصار عنده كم من الأغاني الخاصة لملحنين حلبية وشعراء حلبية. يعني هو ما خرج عن المدرسة ولكن سوى شيء معاصر وجديد وجميل بنفس الوقت. فأنا برأيي أنه الأستاذ شادي كان أول المستفيدين من هاي المدرسة، وعرف كيف يضل محافظ على هذا الموضوع تماما، وقدم شيء جديد صار مطلوب لدى الجمهور. يعني أغاني أستاذ شادي اللي ما هي قدود، يعني مثل عايل ماني عايل، مثل اسمك يا شهبة، مثل ليش أنا أحبك جنون، هذه كلها أغاني جديدة وأغاني لملحنين موجودين لهلأ يعني وشعراء موجودين ما هي من التراث، ولكن دخلت ضمن موضوع التراث. فأنا بوجه له تحية الأستاذ شادي على مسابرته وعلى ذكائه بصراحة، لأنه لو ديتم يغني اللون الحلبي بده يقولوا أنه بيغني حلو كتير بس بيغني مثل الأستاذ صباح فخري، أو بيغني مثل الحلبية، يعني ما سوى شيء جديد. فأنا بعتقد أنه الأستاذ شادي كان يعني أكثر واحد عرف يعطينا شيء معاصر وشيء جديد وشيء جميل، فمنوجه له التحية ونتمنى له الصحة وطول العمر.
بحب أخبرك سيد جلال أنه سبق لنا واستضفنا بمطلع العام هذا وضمن فقرة كنوز من الشرق الموسيقار السوري الدكتور محمد قدري دلال، وعلى مدار أسبوعين متتاليين. يلي بيحب من المستمعين لمعاودة الاستماع لهالفقرتين هدول زيارة موقعنا ياشام بوانسيقى. اخترت من كلمات وألحان دكتور محمد قدري دلال وبصوت شادي جميل مقطع من قصيدة الرحيل، نسمعها سوا.
فإذا صاحت حساسين المساء وتغنى بلبل الدوح الصغير، فإذا صاحت حساسين المساء وتغنى بلبل الدوح الصغير، فإذا صاحت حساسين المساء وتغنى بلبل الدوح الصغير والسواقي عزفت لحن الأسى
فتهادى اللحن في صمت الغليل سائل ما سمعت عنا هل رأت أروع منا سائل ما سمعت عنا هل رأت أروع منا سائل الناس مات عنا هل رأت أروع منا سائل الناس مات عنا هل رأت أروع منا
جلال تحب توجه كلمة لدكتور محمد خضري دلال
من الأساتذة اللي بفتخر اني انا اشتغلت معهم فترة منيحة يعني ببداياتي استاذ محمد خضري دلال موجه له تحية ومتمنى له طول العمر كان ياخذني معه كنت صغير لسه عم أعزف كمانجة فكان ياخذني معه بحفلات استاذ صبري مدلل وحفلات اللي كانت تصير بالمحافظات وكنا نقدم الالوان الكلاسيكيه والغنائيه في سوريا وخارج سوريا.
حصل بينك وبين عملاق الطرب صباح فخري نقاش حول القصيده الملحنه، ممكن تحكي لنا وتحكي للمستمعين الاحباء فحوى هذا النقاش؟
في سوريا اللي أسس لمدرسة الغناء العربي هو الأستاذ صباح فخري. الحقيقة الأستاذ صباح فخري غنى الدور وغنى الموشح وغنى القصيدة وغنى الموال السبعاوي وغنى الغناء بكلمة يا ليل وغنى القدود الحلبية، فهو مؤسس لهذه الألوان كلها وأجاد فيها إجادة تامة. أما القصيدة عند الأستاذ صباح فخري فهي مختلفة عن باقي مطربين الحلبية، يعني طبعا من جيل الأستاذ صباح فخري كان بهذاك الوقت موجود المرحوم محمد خيري غنى القصيدة كمان والمرحوم مصطفى ماهر كمان غنى القصيدة، ولكن الأستاذ صباح فخري وضع لحن لهذه القصيدة اللي نحن بنقول عنها القصيدة المرتجلة لحنا على المسرح. ومرة أنا ناقشته بهذا الموضوع فقلت له أستاذ أنت لغيت الموضوع الارتجال، يعني ما بقى في ارتجال اللحن على المسرح، صارت قصائد كلها ملحنة، يعني قصيدة بيضاء ولا سمراء ولا كل مليحة ولا دلو المنضود كلها صار في إلا لحن وما بقى في ارتجال. فقام جوابني قال لي يا ابني اللي كانوا قبلنا يغنوا قصيدة شو صار بالقصائد تبعهم؟ فقلت له ضاعوا. قال لي ليش ضاعوا؟ قلت له يعني مكملون كل حفلة بيغنون بلحن شكل. فقال لي مظبوط هالحكي تماما. قال لي نحن وضعنا للقصيدة لحن لحتى ما تضيع، بس قال لي بدي أسألك سؤال، القصيدة نحن اللي وضعنا لها لحن فيك تضيف عليها شيء؟ فقلت له لا ما فيك تضيف. قال لي فيك تنقص منها شيء؟ قلت له كمان ما في نقص منه شيء. فقال لي معناتها مكتملة الأركان، شو بيمنع يكون في القصيدة لحن لحتى ما تضيع؟ وفعلا هي وجهة نظر يعني صحيحة جدا، يعني هلأ الناس بتغني قل المليحة باللحن اللي وضعه أستاذ صباح فخري وبتغني اللؤلؤ المنضود باللحن اللي وضعه أستاذ صباح فخري، لحتى يعني إذا أي مطرب تاني أجا بدي يغير لحن المستمع ما بيقبل، بيقول له لا هاي مو هيك، المستمع ما بيعرف ليش مو هيك، بس لأنه هو سمعانا وحفظانا اللحن تماما، يعني مثل ما غنى الأستاذ صباح فخري. فهي ميزة كانت موجودة عند الأستاذ صباح أنه يلحن القصيدة اللي بيريد يغنيها على المسرح كان بكل حفلاته مثلا، فكان يوضع له لحن وسكة معينة ولكن تكون مكتملة الأركان، يعني ما فينا ننقص منها ولا نضيف عليها.
نرجع للموسيقي والفنان جلال جوبي، بعد مسيرتك الفنية الطويلة هل يا ترى لك محاولات بالتلحين؟
اللي عدت محاولات بالتلحين، عملت معزوفات موسيقية وقدمتهم مع الأستاذ شادي جميل في معزوفة حلم ومعزوفة وطن، وفي معزوفات تانية قيد الإنجاز، يمكن الأستاذ سامي سمعنا شوي من معزوفة حلم قدمناها بدار الأوبرا بدمشق.
من دار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق، ومن الحان الموسيقي الفنان جلال جوبي مقطوعة حلم.
من فضلك استاذ جلال لكل الناس اللي عم يسمعونا من الجالية العربية سواء بكندا او عندكم بالسويد او حتى بالعالم.
بتشكر كثير استاذ سامي للفتة الكريمة وللوقت اللي اعطاني اياه لاكون معكم احبائي. اشكركم من القلب ولكم كل التحية. جلال جوبي من السويد.
أنا كمان بدوري أشكر الموسيقي والفنان جلال جوبي ضيف كنوز من الشرق من البرنامج الإذاعي السوري لياليا مال الشام من موريال بكندا. بتمنى له كل النجاح والتقدم والتألق. ننهي لقاء اليوم بهدية ضيفنا الأستاذ جلال ولكل واحد عم يتابعنا فردا فردا بقصيدة غاية في الجمال والروعة من كلمات الشاعر عبد الباسط الصوفي والحان الموسيقار السوري ابراهيم جودات وعلى مقام الكرد وبصوت عملاق الطرب بمدينة حلب، قصيدة وعيتك يا وطني وهي لوطني سوريا. كان معكم سامي هلال، تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
أحلام من ليالي أمان.